بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في اليوم الثاني من الدورة العلمية التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والمعنونة بعنوان فقه الحج. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وأشكر لكم جدا أحبتي الكرام حضوركم هذه المجالس وتحملكم وصبركم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يعيننا جميعا على طلب العلم وعلى التفقه في دينه سبحانه وتعالى. فمن أعظم علامات الخير ومن أعظم علامات التوفيق أن يقبل الإنسان على التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ويا طالب العلم أيضا لا تحتقر نفسك، لعل بعضكم بإذن الله عز وجل أن يكون له شأن عظيم في المستقبل إن شاء الله تعالى، وكلنا بارك الله فيكم نخدم هذا الدين العظيم. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالإخلاص وحسن الاتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام. نواصل بارك الله فيكم ذكر المسائل المتعلقة بفقه الأحاديث من كتاب الحج من بلوغ المرام. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمه. قال: من شبرمه؟ قال: أخ لي أو قريب. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. ما معنى والراجح عند أحمد وقفه؟ أي أنه موقوف من كلام ابن عباس، يعني ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي رأى رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فابن عباس يسأله: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب. قال: حججت عن نفسك. أما اللفظ الذي ذكره الحافظ ابن حجر فهو لفظ مرفوع. وهذا الحديث اختلف إسناده صحيح، لكن اختلف أهل العلم هل هو صحيح موقوفا أم مرفوعا. ذهب جماعة من أهل العلم أن رفع الحديث خطأ، وصحح الحديث أيضا جماعة من أهل العلم مرفوعا، ولكن الأمر في هذا سهل ويسير إن شاء الله تعالى، خاصة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتاب شرح عمدة الفقه يذكر أن هذا قول ابن عباس ولا يعرف له خلاف بين الصحابة، لا يعرف له خلاف بين الصحابة. فحتى لو كان موقوفا فإن هذا الأثر قوي جدا وأصل في هذه المسألة. عندنا مسألة: هل يشترط في من يحج عن الغير أن يكون قد حج عن نفسه أم لا؟ قد يتصور بعض الناس أن هذه المسألة عليها إجماع أهل العلم، فإن النص واضح في هذه المسألة، النص واضح في هذه المسألة، ولكن في المسألة خلاف بين أهل العلم. ذهب الشافعية والحنابلة إلى اشتراط ذلك، قالوا: من أراد أن يحج عن الغير فلا بد أن يكون قد حج عن نفسه. ما دليلكم؟ حديث الباب. وذهب المالكية وقبلهم الحنفية إلى أنه يجوز أن يحج عن غيره ولو لم يحج عن نفسه. طيب ما دليلكم؟ قالوا: هذا مثل باب قضاء الديون، ممكن أن تقضي دين الإنسان ولو ما أذن لك، ولو من دون علمه، تذهب إلى الرجل الذي أقرض فلان الفلاني، تقول له: يا فلان، أنا أسقط يعني المبلغ الذي تطالب به فلان، أنا أدفعه عنه. فيقولون: هذا الأمر مجزئ ولا إشكال في هذا. هذا اجتهاد جميل، ولكنه اجتهاد في مقابل ماذا؟ في مقابل النص. عندنا نص واضح في المسألة، فلا يصح بعد هذا النص الواضح أن نضع اجتهادات. فلذلك الصواب هو القول الأول، فيشترط في من يريد أن يحج عن الغير أن يحج عن نفسه. ونبه جماعة من أهل العلم أن من نوى أن يحج عن الغير ولم يحج عن نفسه فإن النية تنقلب له، النية تنقلب له. وذكرت لكم في مجلس أمس أن الحج من أوسع العبادات التي فيها باب تغيير النية واسع جدا. هنا فائدة أذكرها على عجل سلمكم الله: أولا، من حج عن نفسه ثم أراد أن ينوب عن غيره في حجة الإسلام، أراد أن ينوب عن غيره في حجة الإسلام، وهذا الشخص الذي يعني يحج هذا عنه قادر ببدنه وماله، فهذا لا يجوز بإجماع العلماء. واضح بارك الله فيكم، هذه مسألة ينتبه لها. طيب عندنا مسألة أخرى، من أراد أن ينيب غيره وهو عاجز ببدنه ليحج عنه حجة الإسلام، فإن هذا أمر واجب عليه، هذا أمر واجب عليه. رجل مقعد وعنده قدرة مالية، قال لفلان حجيت عن نفسك؟ قال نعم. قال هذه 10,000 درهم حج عني، لأنه عاجز عجزا كليا، هذا أمر واجب عليه، هذا أمر واجب عليه. طيب عندنا مسألة، هذا الكلام كله عن أي حجة؟ حجة الإسلام. هل يصح أن يحج عن الميت حج نفل؟ واضح المسألة؟ هل يجوز أن يحج عن الميت حج النفل أم لا؟ يعني رجل توفاه الله عز وجل وقد حج عن نفسه، جاء ورثته وقالوا يا فلان الفلاني حجيت عن نفسك؟ قال نعم. هذه 20,000 درهم حج فيها حج نفل عن والدينا، يصح هذا الأمر أم لا؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا العمل جائز ولا حرج فيه، وهو اختيار الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه. قالوا النفل يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، يعني باب النفل باب واسع. قالوا أيضا إذا كان الفرض يجوز أن تؤديه عن الميت فكيف بالنفل؟ إذا كان الفرض يجوز أن تؤديه عن الميت فكيف بالنفل؟ ثم لاحظوا بارك الله فيكم حديث الباب، ابن عباس قال له انتبه، حج الفرض يجوز، حج النفل ما يجوز، ما قال له هذا ابن عباس، واضح سلمكم الله؟ فإذا هذا من أدلتهم، بل ذهب جماعة من أهل العلم واختيار جماعة من بعض المشايخ الكبار المعاصرين إلى جواز حج النفل عن الحي العاجز. يعني رجل حج الفريضة ثم أصيب بمرض أقعده، ثم جاء رجل وقال أنا سأحج عنه حج نافلة، بعض أهل العلم المعاصرين يجوز هذه الصورة ويجوز هذه المسألة، يجوز هذه الصورة ويجوز هذه المسألة، بل بعض أهل العلم يجوز حج النافلة عن الحي القادر، ليس الحي العاجز، الحي القادر. وهذه أبواب إخوان الكرام يستحسن ألا يفعلها الإنسان، يستحسن ألا يفعلها الإنسان. فإذا بارك الله فيكم في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس أن رجلا سأله إن أبي مات ولم يحج قط، أفأحج عنه؟ قال نعم، فإنك إن لم تزده خيرا لم تزده شرا، إنك إن لم تزده خيرا لم تزده شرا. هنا بعض الفوائد أذكرها على عجل لأنها مسائل يحتاج إليها. إخوان الكرام، العبرة في الحج بالنسبة لي النائب، بالنسبة لي من وكل بالحج، العبرة بأداء الوكيل للحج، العبرة بأداء الوكيل للحج. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن رجلا من مكة حج عن غيره، طيب غيره هذا من خارج مكة، هذا الغير من خارج مكة لو أراد أن يحج حج التمتع عليه هدي ولا ما عليه هدي؟ أجيبه، المتمتع عليه هدي أم ليس عليه هدي؟ عليه هدي. هذا المكي لو أراد أن يحج عليه هدي أم لا؟ ليس عليه هدي. المكي لو تمتع فلا هدي عليه، ستأتي معنا هذه المسألة بعد قليل. فينظر في حال هذا الرجل الوكيل أو النائب، فينظر في حاله. ثم أيضا ينبه على مسألة ينبه عليها جماعة من أهل العلم، لا يصح توكيل غير الحاج ببعض أعمال الحج. يعني رجل ما يستطيع أن يرمي الجمرات، شاف لواحد موجود في مكة قال يا فلان أنا مريض لا أستطيع أن أرمي الجمرات، اذهب وارمي عني. نقول ننظر هذا الذي وكلته حاج أم ليس بحاج؟ إذا كان ليس بحاج كيف يتلبس بالعبادة؟ واضح بارك الله فيكم، لابد أن يكون حاجا، لابد أن يكون حاجا. لذلك يقولون القاعدة لا يتلبس بالعبادة إلا من كان أهلا لها. ثم أيضا أنبه على مسألة مرت معنا في يوم أمس لكن أذكرها لأهميتها، من كان عذره يسيرا لا يجوز له أن يوكل في بعض أعمال الحج، من كان عذره يسيرا لا يجوز له أن يوكل في بعض أعمال الحج. بمعنى لو أن رجلا عنده جرح يسير في أصبعه قال يا جماعة أنا مريض لا أستطيع أن أرمي، اذهب يا فلان وارمي عني، لا يصح مثل هذا الأمر، لا يصح مثل هذا الأمر. ثم أيضا أنبه على مسألة، يصح أن يرمي الموكل، يصح أن يرمي الوكيل قبل أن يرمي عن نفسه، أو يرمي عن نفسه ثم يروي عن من وكل عنه. يعني رجل حاج قال له أحد زملائه يا فلان عندي مرض شديد جدا لا أستطيع أن أرمي الجمرات، وكلتك أن ترمي الجمرات عني اليوم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. طيب هذا الآن الذي وكل بالرمي هل يرمي عن نفسه أولا أو يرمي عن ذاك الذي وكله أولا؟ كل هذا جائز ولا حرج فيه. واضح هذه المسألة؟ اضبطوها، فإن هذه مسألة قد يحتاج إليها. بل أحبة الكرام، لو أن الإنسان رمى الجمرة الواحدة عن نفسه ثم رمى عن الوكيل فلا حرج عليه، ولو أنه رمى الثلاثة ثم عاد ورجع ورمى عن نفسه أو رمى عن الوكيل كل هذا جائز ولا حرج فيه، كل هذا جائز ولا حرج فيه. لم يرد أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه وأرضاهم وقد رموا عن بعض صبيانهم أنهم رموا الصغرى عن أنفسهم ثم الوسطى عن أنفسهم ثم الكبرى عن أنفسهم ثم رجعوا إلى الصغرى فرموها عن أطفالهم ثم الوسطى عن أطفالهم ثم الكبرى عن أطفالهم، لم يرد هذا. فإذا الأمر هذا سهل ويسير، خاصة في أيامنا. لو قلت لرجل ارمي الجمرات عن نفسك ثم ارجع وارمها عن الوكيل، هذا أمر فيه مشقة عظيمة جدا، لأنه معلوم بأن من خرج من جمرة العقبة الكبرى كي يرجع للصغرى ويرميها مرة أخرى فإن الأمر يتطلب مشقة عظمى، والله تعالى أعلم. قال وعنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس. ما اسم الأقرع بن حابس؟ ما اسمه؟ حرف الفاء. أحسنت، يذكر بأن اسمه فراس، يذكر أن اسمه فراس. فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طيب ما لفظ حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم رضي الله عند الإمام مسلم رحمه الله؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. طيب ما الفرق بين لفظ الباب ولفظ مسلم؟ ما الفرق بينهما؟ لفظ الباب أيها الأحبة الأفاضل فيه ذكر الحج مرة وما زاد فهو تطوع. لفظ مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو قلت نعم لوجبت، وبين اللفظين فرق، وبين اللفظين فرق. لفظ حديث الباب نص أن المرة الثانية تطوع، في لفظ مسلم يفهم هذا، هذا مفهوم وليس منطوق ومنصوص عليه في لفظ الحديث. والحديث بارك الله فيكم حديث الباب إسناده صحيح، حديث الباب إسناده صحيح. والسبب في إيراد الحافظ ابن حجر حديث ابن عباس لأنه منطوق ونص في المسألة. وأيضا بارك الله فيكم الحج واجب في العمر مرة بإجماع أهل العلم، وتتابع أهل العلم على حكاية الإجماع في هذه المسألة، منهم النووي في شرح صحيح مسلم، والله تعالى أعلم. ثم قال باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. أولا بارك الله فيكم، بإجماع أهل العلم أن المواقيت أربعة هذه أجمع عليها أهل العلم، ما زاد على ذلك وقع فيها سلمكم الله بعض الإشكال، لكن أربعة مواقيت هذه أجمع عليها أهل العلم وجاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما سوى ذلك قد يكون ميقات أجمع عليه أهل العلم ولكن ما جاء فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المواقيت الأربعة هي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم، هذه أجمع عليها أهل العلم، وحديث الباب بارك الله فيكم حديث ابن عباس نص في هذه المسألة، نص في هذه المسألة. وقد حكى بارك الله فيكم ابن قدامة في المغني إجماع العلماء أن هذه المواقيت الأربعة أجمع عليها أهل العلم، أجمع عليها أهل العلم. طيب عندنا ميقات آخر يقال له ذات عرق، هذا الميقات قريب من الطائف، هذا الميقات قريب من الطائف، حجاج العراق في الزمن الماضي الآن يقع في وسط الصحراء، وكان في مشروع لإعادة بناء هذا، يعني هجر هذا الميقات لإعادة بنائه مرة أخرى. يقولون بارك الله فيكم طريق القصيم الذي يوصل إلى مكة، طريق القصيم الذي يوصل إلى مكة يمر على هذا الميقات، والله تعالى أعلم. فإذا هذا الميقات ذات عرق ما يأتي في بالك أنه قريب من المدينة، لا هو قريب من جهة مكة، قريب من جهة مكة، وقريب من ميقات قرن المنازل، بينه وبين قرن المنازل تقريبا 35 كيلومتر. قرن المنازل السير الكبير، من يأتي من الإمارات إلى الطائف ويريد أن يحرم بالعمرة أو الحج سيمر على ميقات قرن المنازل وهو السير الكبير. هذا ميقات ذات عرق، اختلف أهل العلم هل جاء في تحديد هذا الميقات حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرد فيه حديث. الراجح والله تعالى أعلم أن الأحاديث المرفوعة في تحديد ميقات ذات عرق لا يثبت منها شيء، نص على هذا الشافعي فيما نقله الحافظ بن حجر عنه في فتح الباري، والإمام مسلم في التمييز، وأيضا ابن خزيمة في صحيحه، وابن المنذر في الأوسط. فإن قال قائل طيب جاء ذكر ميقات ذات عرق في صحيح مسلم، الرواية التي جاء فيها تحديد ميقات ذات عرق في صحيح مسلم شك الراوي، هل هي مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو موقوفة، هل هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفة، موقوفة على يعني ذكرت من كلام جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأيضا جاء في صحيح البخاري أن الذي وقت ميقات ذات عرق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طيب عندنا الحديث الأخير، يعني طبعا حديث عائشة بارك الله فيكم ذكرت لكم الحديث الثاني أنه لا يثبت في ميقات ذات عرق شيء مرفوع، إذا الحديث الثاني هذا لا يثبت. عندنا الحديث الأخير وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، هذا الخبر أيضا إسناده ضعيف، وانتبه رعاك الله في جزيرة العرب عدة أعقة، يعني بعض الناس يقول لك العقيق وادي العقيق في المدينة، لا يختلف سلمك الله، هذا العقيق وراء ذات عرق، يعني هو قريب من الطائف ومن جهة مكة لكنه يبعد عن ذات عرق، هو قبل ذات عرق ولا يثبت فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ثبت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه أحرم من العقيق، ثبت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه أحرم من العقيق، ومن أحرم من ذات عرق فقد أحرم من الميقات بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد، حكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد. طيب عندنا مسألة مهمة جدا، وهذه المسائل تحتاج إلى ضبط لأن هذه المسألة يسأل عنها كثيرا. أولا من مر على الميقات، أو نعيد المسألة هذه، لا يجوز لمريد الحج والعمرة أن يمر على الميقات دون إحرام، لا يجوز لمريد الحج والعمرة أن يمر على الميقات دون إحرام، والدليل حديث الباب، هذا الحديث أصل إخوان الكرام، إذا حفظت هذا اللفظ، هذا اللفظ القصير جمعت مسائل كثيرة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. إذا ضبط هذا اللفظ فإذا ستضبط مسائل كثيرة. من مر على الميقات وهو مريد للحج والعمرة لا يجوز أن يمر على الميقات من دون إحرام، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن العربي في عارضة الأحوذي، وأيضا فخر الدين الزيلعي في كتابه تبيين الحقائق. وما الدليل على يعني مستند هذا الإجماع؟ حديث الباب. مستند هذا الإجماع حديث الباب. طيب عندنا مسألة سلمكم الله، من تجاوز الميقات من دون إحرام، تجاوز الميقات من دون إحرام، هل فعله صواب أم خطأ؟ إن قلت صواب أقول لك خطأ جوابك، إن قلت فعله خطأ أقول جوابك خطأ. تجاوز الميقات له تفصيل وله عدة أحوال. الحال الأولى من تجاوز الميقات وهو يريد دخول الحرم، لاحظ سلمك الله، تجاوز الميقات وهو يريد دخول الحرم، انتبه هذه تختلف عن المسألة السابقة. المسألة السابقة تجاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة، هذا تجاوز الميقات وهو يريد دخول الحرم، وهو يريد أو عذرا منكم إخوان الكرام نعيدها. المسألة الأولى تجاوز الميقات وهو لا يريد أن يدخل الحرم، تجاوز الميقات وهو لا يريد أن يدخل الحرم، مثل من؟ رجل من أهل المدينة يريد أن يذهب إلى جدة، سيمر على الميقات، واضح بارك الله فيكم، لكن هو ما يريد الحرم ولا يريد الحج ولا يريد العمرة، عنده عمل في جدة، سينهي هذا العمل ويرجع إلى المدينة مرة أخرى، فهذا بإجماع أهل العلم لا يجب عليه أن يحرم. والدليل حديث الباب. وين في حديث الباب؟ أين وجه الاستدلال من حديث الباب سلمان؟ ممن أراد الحج والعمرة، وهذا لم يرد الحج والعمرة، واضح بارك الله فيكم. أيضا من الأدلة الأخرى النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى أين؟ إلى غزوة بدر، إلى بدر، وما أحرم صلى الله عليه وسلم، وكان يرسل البعوث والسرايا حول المدينة النبوية ويستجاوزون الميقات حتما، ولكنهم لا يريدون الحرم، فإذا هذا لا يجب عليه أن يحرم. اضبط هذه المسألة. عندنا سلمكم الله وبارك الله فيكم، وطبعا هذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية في جامع المسائل، في جامع المسائل. طيب الصورة الثانية أن يكون مريدا للنسك، أن يكون مريدا للنسك، رجل تجاوز الميقات من دون إحرام وهو مريد للنسك، يريد أن يحج ويعتمر، تجاوز الميقات من دون إحرام ثم تذكر في وسط الطريق فرجع إلى الميقات مرة أخرى وأحرم من الميقات، لا شيء عليه بإجماع أهل العلم. أذكر لكم صورة حدثني بها أحد الأشخاص، قال خرج بالسيارة من بلادنا هنا، وصل إلى المدينة، ومن المدينة أراد أن يتجه إلى مكة، قال أنا ما أدري، مشيت مسافة 200 كيلومتر ثم سألت الناس وين الميقات، قال الميقات وراك، وين الميقات، يعني تركته منذ ساعات، قال فرجعت إلى المدينة وإلى ميقات ذي الحليفة ولبست الإحرام ونويت من الميقات واتجهت إلى مكة، لا شيء عليه بإجماع العلماء، لا شيء عليه بإجماع العلماء. لماذا؟ هذا ما تجاوز الميقات وإنما رجع إلى الميقات وأحرم ثم اتجه إلى مكة المكرمة، حكى الإجماع الماوردي في الحاوي الكبير والكاساني في بدائع الصنائع وغيرهم من أهل العلم، وغيرهم من أهل العلم. وذكر بعض أهل العلم بارك الله فيكم تفصيل في هذه المسألة، قال إن كان كذا فلا شيء عليه، وإن كان كذا فعليه كذا وكذا، فقال النووي عن هذا التفصيل، النووي رغم أنه شافعي قح والذين يتكلمون شافعية، قال وهذا التفصيل شاذ منكر، يعني لا دليل عليه ولا يعول عليه، لا دليل عليه ولا يعول عليه. طيب مسألة، رجل تجاوز الميقات وهو يريد العمرة، وهو يريد العمرة، تجاوز الميقات من غير إحرام، فلما تجاوز الميقات من غير إحرام وهو مريد للعمرة وصل إلى منتصف الطريق ما أحرم، بعد ما أحرم بارك الله فيكم قال سأرجع للميقات، وصل إلى الميقات قال أنا تعبت لن أعتمر، سأعتمر بعد شهر أو شهرين، عليه شيء؟ أجيبه لا شيء عليه، ممن أراد الحج والعمرة، وهذا لما وصل إلى الميقات مرة أخرى لم يرد الحج والعمرة، لم يرد الحج والعمرة، وحكاه إجماعا ابن قدامة في المغني، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني. طيب، عندنا مسألة، رجل تجاوز الميقات من غير إحرام وهو مريد للنسك ولم يرجع للميقات مرة أخرى وأحرم من وسط الطريق، واضح بارك الله فيكم، رجل تجاوز الميقات من غير إحرام وهو مريد للنسك وأحرم من وسط الطريق، فهذا سلمكم الله عليه دم، هذا عليه دم باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل، باتفاق المذاهب الأربعة، باتفاق المذاهب الأربعة عليه دم. طيب، عندنا صورة أخرى، رجل تجاوز الميقات من غير إحرام وهو مريد للنسك، في وسط الطريق أحرم، ومن لما أحرم ندم قال سأرجع إلى الميقات، تختلف عن الصورة السابقة، الصورة السابقة لم يرجع إلى الميقات، أما هنا رجع إلى الميقات، ما الواجب عليه؟ اختلف أهل العلم، والراجح والله أعلم أن الدم لا يسقط عنه، الدم لا يسقط عنه لأنه أحرم ودخل في النسك، لأنه أحرم ودخل في النسك، ورجوع للميقات لن يغير من الواقع شيء، لأنه قد تلبس بالإحرام، لأنه قد تلبس بالإحرام. طيب، الآن تأتينا المسألة المهمة جدا، رجل تجاوز الميقات وهو يريد مكة أو يريد الحرم ولكنه لن يعتمر، رجل عنده مؤتمر في مكة، قال أنا سأذهب إلى مكة وأبقى فيها يوم يومين ثلاثة أربعة وأرجع مرة أخرى ولا أريد العمرة، واضح المسألة بارك الله فيكم، هذه مسألة مهمة. فالجواب في المسألة أيضا تفصيل، إذا كانت، إذا كان دخوله لمكة متكررا دائما يرجع ويدخل إلى مكة، مثل من؟ رجل يعمل سائق أجرة يوميا يوصل الناس من مكة إلى المدينة ثم يرجع إلى مكة مرة أخرى، هذا لا يقال له أحرم كل يوم بحج، أحرم كل يوم بعمرة، وإذا كنت في الحج لابد أن تحرم بالحج، لا يقال له هذا، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع بارك، أو هذا في قول عامة الفقهاء، في قول عامة الفقهاء، وحكاه ابن عبد البر إجماعا، قال لا أعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في الحطابين، ومن يدمن، ومن يدمن الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم والليلة أنهم لا يؤمرون بذلك لما عليهم من المشقة، لما عليهم من المشقة، ابن عبد البر يحكيه إجماعا. طيب، هذه إذا كانت الحاجة متكررة، إذا كانت الحاجة غير متكررة، يعني صاحب المؤتمر هذا هل يجوز له هذا الأمر أم لا؟ واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، رجل عنده صديق في مكة، قال له صديقه يا فلان عندنا عرس في مكة، أبغيك تحضر عرس ابن عمي ابن كذا في مكة وترجع إلى البلاد مرة أخرى، هل يدخل مكة، يعني هل يجب أن يدخل مكة محرما أم يجوز أن يدخل مكة من غير إحرام؟ واضح المسألة بارك الله فيكم. الجواب عندكم، ما تقولون؟ ماذا الدليل؟ حديث الباب ما يدل على هذا، إيش هو؟ جيد جيد، رأي آخر، تفضل. لا يجب عليه، جيد أحسنت، يعني حديث الباب يقوي استدلالك، جيد أحسنت. المسألة هذه بارك الله فيكم وقع فيها خلاف بين أهل العلم، حديث الباب يدل من ناحية المفهوم أنه لا يجب عليه أن يحرم، لأن حديث الباب ممن أراد الحج والعمرة، وهذا غير مريد للحج والعمرة، أنا عندي مناسبة سأحضرها ثم أرجع، هذا قد يقع سلمكم الله، هذا الأمر قد يقع، والصواب الله تعالى أعلم أنه يجب عليه أن يدخل مكة محرما، يجب عليه أن يدخل مكة محرما طبعا ويأتي بعمرة، هذا هو المقصود. والدليل على هذا سلمكم الله أنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي بإسناد صحيح، ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام، ما يدخل مكة أحد من أهلها أو من غير أهلها إلا بإحرام، فهذا أثر صحيح ثابت عن ابن عباس. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في شرح العمدة أنه لا يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة، لا يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة. وأيضا بارك الله فيكم، وهذا القول ضعيف لكن أذكره، ابن عبد البر في التمهيد يقول وشذ قوم فأجازوا له ذلك، اعتبر القول الآخر رغم أنه قول معتبر عند أهل العلم اعتبره من الأقوال الشاذة، أي أنه قول ضعيف جدا في أن يدخل الإنسان مكة من غير إحرام، في أن يدخل الإنسان مكة من غير إحرام. وأيضا بارك الله فيكم جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرد من جاوز الميقات غير محرم، يعني يشوف أي واحد يدخل مكة من غير إحرام يرده، يقول ارجع إلى الميقات أحرم ثم ادخل إلى مكة، ارجع إلى الميقات أحرم ثم ادخل إلى مكة. فإن قال قائل كيف ابن تيمية يقول هذا ابن عباس لا يعلم له مخالف من الصحابة وثبت عن عبد الله بن عمر عند الإمام مالك في الموطأ أنه أقبل من مكة يريد المدينة، يريد المدينة حتى إذا بلغ قديد، اسم موضع بين مكة والمدينة، أخبر أن فتنة وقعت فرجع إلى مكة من غير إحرام، مفهوم الأثر؟ سأعيد لكم الأثر مرة أخرى. ابن عمر روى الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح كان في مكة، فخرج من مكة يريد المدينة، فلما وصل قديد موضع أخبر أن فتنة وقعت فرجع إلى مكة من غير إحرام. كيف يفعل هذا؟ وكيف ابن تيمية يقول لا يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة؟ من يعرف يرفع يده. هاي جماعة تفضل. هو تجاوز حدود الحرم، أي قديد هذا بعد حدود الحرم. هاي جماعة تفضل. ما سمعت؟ لا لا، ابن عمر ليس مقيم في مكة، الله يرضى عليك، ابن عمر ليس مقيم في مكة. إخوان الكرام، مسألتنا تجاوز الميقات ليس تجاوز الحرم. ابن عمر ما تجاوز الميقات، وين ميقاته؟ ميقاته عند المدينة ذو الحليفة، فابن عمر ما وصل إلى ذي الحليفة، واضح بارك الله فيكم. فإذا هذا الأثر خارج عن محل النزاع، هذا أثر خارج عن محل النزاع، فافهم هذه المسألة. طيب، ثم أيضا إخوان الكرام، حتى على القول الثاني الذين يقولون بأن من لم يرد الحج والعمرة يجوز له أن يدخل مكة من غير إحرام، يقولون يكره له هذا، وأيضا يقولون ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلا وهو محرم، إلا مرة واحدة، ما هي؟ دخلها غير محرم في فتح مكة، وهذه يعني واقعة لها خصوصيتها، هذه واقعة لها خصوصيتها، فلذلك على الإنسان أن ينتبه. طيب، عندنا مسألة سلمكم الله مهمة جدا. رجل عنده عمل في جدة، قال هذا العمل يستمر أسبوع وبعد الأسبوع سأجد فرصة وأذهب للعمرة، هل هذا ينزل إلى جدة وهو محرم؟ واضح المسألة بارك الله فيكم. رجل عنده عم في جدة، قال سأذهب عند عمي أسبوع ثم بعد أسبوع أنزل إلى مكة معتمرا، هذا يقع عند كثير من الناس، هل فعله هذا هل يجب عليه أن إذا وصل جدة أن يكون محرم أو لا يجب؟ واضح المسألة؟ هاي جماعة المسألة تصورتموها، أنا لا أريد الجواب الآن، أريدك فقط تفهم هذه المسألة، هل واضح المسألة هذه أم لا؟ صورت المسألة؟ طيب ما الجواب؟ تفضل. لا، جدة بارك الله فيكم بعد الميقات، يعني أهل جدة يحرموا من جدة، واضح؟ هنا نعم نعم قطعا، هو يريد بعد أسبوع بيروح يعتمر. ما سمعت؟ إيه لكن نزول لجدة غير محرم. إيه بس يريد الحج والعمرة شيخي، انتبه، يريد الحج والعمرة يحرم. جيد ترى أخوان الكرام دقيقة، يجلس أسبوع في الإحرام فيها إشكالية؟ إذا جلس أسبوع بالإحرام فيها إشكالية؟ ها؟ زين دقيقة، أنا أريد أصل شيء ثاني. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كم يوم جلس بإحرامه؟ 15 يوم، 15 يوم بإحرامه. فلذلك يعني الآن بعض الناس يومين بالإحرام كأنه في سجن. النبي عليه الصلاة والسلام 15 يوم مكث بإحرامي بأبي هو أمي عليه أتم الصلاة والتسليم. طيب بالنسبة لهذا الرجل إخوان الكرام في المسألة تفصيل، الحال الأولى أن يكون هذا الرجل لم يرد الحج والعمرة، قال أنا عندي مؤتمر وسأرجع للإمارات بعد المؤتمر، هذا وجد فرصة. فالنية الآن نية العمرة متى وجدت؟ بعد أسبوع. فهنا بارك الله فيكم ينزل جدة من غير إحرام، واضح بارك الله فيكم. ثم إذا أراد العمرة من أين يحرم؟ من موضعه من جدة. أما إذا قال لا أنا سأعتمر بعد أسبوع، فالذي يفتي به مشايخنا أنه لا بد أن يحرم وينزل جدة محرما، ثم يبقى على إحرامه، أو يذهب ويعتمر ثم يدرك عمله، أو الطريقة الثانية والمخرج الثاني أن ينزل جدة من غير إحرام، ثم إذا أراد العمرة بعد أسبوع يرجع للميقات، يرجع للميقات. وسيكون ميقاته بالنسبة للدولة أين؟ السيل الكبير. سيكون ميقات إذا جاء بالجو، سيكون ميقاته السيل الكبير. طيب عند المسألة سلمكم الله، هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ رجل باقي على الميقات في الطائرة ساعة فأحرم قبل الميقات، لا حرج. جاء هذا عن عدد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، منهم جاء هذا عن عدد من الصحابة، منهم ابن عمر جاء عنه أنه بإسناد صحيح أحرم من بيت المقدس، من بيت المقدس أحرم إلى مكة المكرمة، جاء هذا عن عدد من الصحابة، مع التنبيه أنك لو أحرمت قبل الميقات تجري عليك أحكام الإحرام، تجري عليك أحكام الإحرام. لا يجوز أن تضع طيبا، لا يجوز أن تقول أنا طيب قبل الميقات بساعة خلاص غيرت رأيي، لا ما يصح هذا الأمر. وأتم الحج والعمرة لله، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم. والأفضل بارك الله فيكم أن يحرم الإنسان من عند الميقات إلا لو احتاج أن يحرم قبل الميقات. وحجاج الجو أو من يعتمرون ويذهبون للعمرة عن طريق الجو، أنا أوصيهم أن يحرموا قبل الميقات، أنا أوصيهم أن يحرموا قبل الميقات. طبعا هذه الوصية ليست من كيسي يعني، لكن أهل العلم أيضا يوصونهم بهذا، مشايخنا يوصون بهذا. لماذا؟ كم تأتي من الأسئلة قبل أن يعني إما أن طاقم الطائرة ما يعلن عن الميقات، أو ينام الإنسان، أو غير ذلك، فاحتط لنفسك وأحرم وقل لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا قبل وصولك للميقات، ولو بنصف ساعة، ولو بنصف ساعة فإن هذا أفضل. أما أن يحرم الإنسان مثلا عندنا في الدولة من بيته ويقول من بيته لبيك اللهم عمرة أو حجا، لا أنصحه بهذا، خاصة لو كان سفره عن طريق الجو. فكثير من الناس قال أو أراد أن يذهب إلى الحج، تأخرت رحلته يوم أو يومين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك ندم وقال ليتني لم أشق على نفسي، والله تعالى أعلم. طيب أيضا عندنا مسألة، أهل مكة أو من كان في مكة، لاحظ أهل مكة أو من كان في مكة ممن ليس من أهل مكة، من أين يحرم بالحج؟ من مكة. الإحرام بالحج يكون من مكة إذا كان موجودا في مكة ويعني قبل الحج، أما إذا كان سيدخل مكة حاجا فهذا أمر آخر. يعني رجل في اليوم التاسع من ذي الحجة أراد أن يحج، فنقول من عند الميقات تحرم بالحج. أما رجل تمتع جاء إلى مكة في 2 ذي الحجة ثم مكث في مكة، إحرامه بالحج يكون من مكة المكرمة، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم. وأيضا أهل مكة يحرمون بالحج من مكة المكرمة، يحرمون بالحج من مكة المكرمة، وبإجماع أهل العلم يجوز الإحرام من أي موضع في مكة المكرمة، يجوز الإحرام بالحج في أي موضع من مكة المكرمة، حكى الإجماع النووي في المجموع، والظاهر كلام عن الإجماع المذهبي، إجماع الشافعية، ولكن هذا هو الصواب، لم يأتي شيء مخصوص في أن تحرم من موضع معين من مكة بالحج، فأحرم من أي موضع في مكة المكرمة. عند المسألة، أهل مكة إذا أرادوا أن يحرموا بالعمرة من أين يحرمون؟ من الحل، من الحل، وهذا باتفاق أهل العلم، حكاه اتفاقا الطحاوي في أحكام القرآن، وأيضا ابن المنذر وابن عبد البر في الاستذكار، وابن بطال في شرح صحيح البخاري، وجماعة من أهل العلم، وجماعة من أهل العلم. وجاء بارك الله فيكم وذكر أن الصنعاني يقول أهل مكة إذا أرادوا أن يحرموا بالعمرة يحرموا من مكة، وقوله هذا مرجوح. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أرادت أن تحرم بالعمرة من أين أحرمت بالعمرة؟ من التنعيم، من التنعيم. طيب، ثم قال عليه رحمة الله تعالى: باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. عندنا مسألة: ما النسك الذي أهل به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ السؤال لكم، الدليل. طيب، حديث الباب، حج عليك، عائشة زوجته. وقد يقول لك قائل: ممكن مثلا يعني أن يكون الهدي من باب يعني مثال، يعني ذبح القربان في مكة، يعني لا، هذا الآن يعني بعدت الشقة على نفسك جدا يعني، وضيقت على نفسك. طيب، ما النسك الذي أهل به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فضل، ما سمعت؟ ما سمعت، الله يرضى عليك. مفرد، دليلك. طيب، بس جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حجا وعمرة. فهذا قطعا ما بيكون مفرد، قطعا لن يكون مفردا. طيب، قد يقول قال: ليش ما كان متمتع؟ ما سمعت؟ يعني قد يقول لك قائل: هذا المسألة فيها أخذ ورد. واضح؟ هاي جماعة. جيد، حتى نختصر، جاء الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أنه قال: لا أشك أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم، لا أشك أنه كان قارنا. أيضا، والدليل على أنه كان قارنا، ما جاء عن أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، يلبي بالحج والعمرة جميعا. وأيضا جاء عن حفصة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما شأن الناس قد حلوا بعمرها ولم تحلل أنت من عمرتك، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ يعني هل كان مفردا؟ أجيبه، هل كان مفردا؟ لا. هل كان متمتعا؟ لا، لأنه لم يحل صلى الله عليه وسلم. قال: إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى أنحر. وبالنسبة للجمع بين الروايات، بارك الله فيكم، بعض أهل العلم يقول جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج، يعني قالوا معنى أفرد الحج لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يفعله المتمتع. لأن إخوان الكرام، هذه فائدة: ما الفرق بين المفرد والقارن في أعمال الحج غير الهدي؟ طلع الهدي، ما الفرق؟ لا غير التلبية الله يرضى عليك في عمل أعمال الحج. تفضل. في الأعمال سلمك الله، وإيش الطواف؟ المفرد يزيد في الطواف، يزيد في شيء يعني في زيادة غير هذا؟ المناسك نفسها يعني هل في فرق؟ لا يوجد أي فرق بين المفرد والقارن، ما في فرق. يعني سيطوف المفرد ويطوف القارن، ويسعى المفرد ويسعى القارن، ويقف بعرفة ويقف بعرفة، ويبيت مزدلفة ويبيت مزدلفة، ويطوف الإفاضة ويطوف الإفاضة، ولن يسعى يوم العيد سعي آخر، وكذلك القارن لن يسعى سعي آخر، لكن المتمتع سيهدي والمفرد ليس عليه هدي. واضح بارك الله فيكم. فلذلك عندما جاء عن بعض الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، أي لم يحل بالحج بعمرة كما فعل المتمتع، كما فعل المتمتع. فإن قال قائل طيب جاء عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، كيف نجمع بينه وبين القران؟ القران هو التمتع الأصغر، القران يسمى بالتمتع الأصغر، والله تعالى أعلم. طيب عندنا فائدة بإجماع أهل العلم، الأنساك الثلاثة جائزة سواء تريد أن تحج مفردا أو قارنا أو متمتعا، بإجماع أهل العلم كل هذا جائز. حكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد، والبغوي في شرح السنة، والماوردي في الحاوي الكبير، اختلفوا في الأفضل، لكن بإجماع أهل العلم كل هذا جائز، لأن من الصحابة يعني من كان يفرد الحج، ومنهم من كان يتمتع، ومنهم من كان قارنا، فكل هذا جائز ولا حرج في ذلك. طيب أي الأنساك أفضل؟ أيهما أفضل، أن يكون الإنسان مفردا أو متمتعا أو قارنا؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب الحنابلة أن أفضل الأنساك هو التمتع، قالوا بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال أمرهم بأن يحلوا، أمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يحلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينقلهم إلا إلى الأفضل، وهذا أيضا قول ابن عباس رضي الله عنهما. وذهب المالكية والشافعية إلى أن الإفراد أفضل، والحنفية قالوا القران أفضل. طيب قول الحنابلة واضح دليله أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يحل، هذا دليلهم واضح. قول الحنفية أيضا دليلهم واضح، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان؟ كان قارنا. طيب الشافعية والمالكية من أين أخذوا أن الإفراد أفضل؟ واضح بارك الله فيكم، واضح الإشكال. طيب من يعرف؟ ما سمعت؟ إيش هو؟ نهى عن الحج، ها؟ أمر بالإفراد، جيد أحسنت. قالوا جاء عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يفردون الحج، جاء عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يفردون الحج. طيب يشكل على قولهم شيء؟ الآن أخوان ما ذكرنا الراجح ترى، بس أنا أريدك تستوعب دليلهم من وين جابوه، يعني واضح بارك الله فيكم. طيب يشكل عليكم شيء؟ ما هو هذا الإشكال؟ كيف تقولون إن الإفراد أفضل والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالتمتع، أمرهم أمر، فكيف ما نظرتم إلى هذه المسألة؟ قالوا الآن الكلام لمن؟ للشافعية والمالكية. قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع لأن العرب كان عندها أن تأتي بالعمرة في أيام الحج وأشهر الحج هذا من أفجر الفجور، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهدم هذا الأمر ويبين لهم أنه لا حرج في ذلك. والمسألة أحبتي الكرام فيها خلاف قوي بين أهل العلم، ويظهر لي والله تعالى أعلم أن من اختار الإفراد فقد أصاب سنة الخلفاء الراشدين، ومن أراد أن يسر على نفسه خاصة إذا كان حجه سيكون في الأيام، يعني حجه سيكون على أيام مطولة، فإن الأفضل في حقه والله تعالى أعلم إذا كان يشق عليه الأمر أن يكون متمتعا، خاصة إخوان الكرام طالب العلم لابد يفقه هذه المسألة. العوام إذا كانت زوجته معه، قلت له يحج مفرد وهو في واحد ذي الحجة محرم بالحج، وزوجته معه وينامان في غرفة واحدة، لعله أن يفسد حجه ويذهب عليه الحج بسبب يعني أنه لا يملك نفسه. فلذلك يا طالب العلم لابد يكون عند الإنسان فقه في هذه المسألة، لابد على طالب العلم أن يكون عنده فقه في هذه المسألة. عندنا مسألة سلمكم الله أذكرها لأهميتها، من شروط التمتع أن تكون العمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. يعني لو أن رجلا اعتمر في رمضان من بلادنا هنا ورجع للإمارات مثال يعني، وقال بما أني اعتمرت في رمضان سأذهب من هنا مباشرة إلى أين؟ إلى منى، وقل أنا متمتع. لا، ما يصح، لأن هذه العمرة ما وقعت في أشهر الحج، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم. وذكر عن بعض أهل العلم المخالفة في هذه المسألة، وحكم على قولهم بالشذوذ، حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار، وذكر أنه جاء عن الحسن البصري أنه لا يشترط في التمتع أن تكون العمرة في أشهر الحج، وقال هذا قول شاذ، هذا قول شاذ. لذلك جاء عن ابن عمر أنه قال من اعتمر في أشهر الحج، لما ذكر التمتع قال من اعتمر في أشهر الحج، والله تعالى أعلم. طيب، فقط من باب المسألة، رجل، ركزوا معي سأسألكم عن الدليل، قبل غروب الشمس يوم 30 رمضان، يوم 30 رمضان قال لبيك اللهم عمره وحرك من المدينة، في الطريق غربت عليه الشمس ووصل مكة واعتمر في واحد شوال، وبقي في مكة إلى الحج، هل هذا متمتع؟ إن قلت نعم سأقول لك الدليل، وإن قلت لا سأقول لك الدليل. متى وقعت العمرة؟ أعمال العمرة متى وقعت؟ الطواف والسعي متى وقع؟ في شوال. إيه يعني العبرة بالإحرام؟ أنا أسألك سؤال، العبرة بالإحرام ولا بالطواف؟ ها نعم، أو شو جوابك؟ أنا ما أعرف جوابك ترى. إيه لا، ما ليس متمتع، هكذا نقوله. لماذا؟ إنزين، أعكس لك المسألة، رجل أحرم في عصر 30 رمضان، واضح بارك الله فيك، وأوقع الطواف والسعي بعد صلاة العشاء من نفس اليوم، هل هذا يعتبر معتمر في رمضان؟ واضح؟ فهمت الإشكال؟ بس واضح الإشكال؟ هاتي جوابك شيخي، السؤال واضح؟ يعني نحن نسأل يعني مختلف الطبقات، فهمتم الإشكال سلمكم الله؟ طيب، المسألة هذه إذا نظرنا لها هكذا فإن الأفهام تختلف فيها، قد يقول قائل نعم هو متمتع، وقد يقول قائل لا هو غير متمتع. وذكرت لكم في مجلس أمس الاطلاع على آثار الصحابة يحل لك إشكالات كثيرة جدا جدا في المسألة. بارك الله فيكم، أثر رواه عبد الله بن أحمد في مسائله عن الإمام أحمد، قال الإمام أحمد يعني رواه بإسناده، جاء عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله، أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى، في شهر محدد، ثم لم تبقى من الشهر إلا ليلة واحدة فحاضت، ماذا تصنع؟ الآن هي نذرت نذر مثلا أن تحج أن تعتمر في شهر شوال، طيب بقي من شوال ليلة واحدة، فحاضت المرأة، متى بتطوف؟ في ذي القعدة. واضح بارك الله فيكم. فماذا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؟ لتخرج ثم لتهل بعمره ثم لتنتظر حتى تطهر ثم لتطف بالكعبة ولتصلي. واضح بارك الله فيكم. إذن جابر بن عبد الله أفتاها أن العبرة بإحرامها، وكذلك بالنسبة لهذا المعتمر، فالعبرة بإحرامه. إذا أحرم وقال لبيك اللهم عمره وهو في غير أشهر الحج لا تقع هذه العمرة عن عمرة التمتع، والله تعالى أعلم. طبعا بالنسبة لأثر جابر يقول ابن تيمية في شرح العمدة: ولا يعلم له مخالف بين الصحابة، ولا يعلم له مخالف بين الصحابة. أيضا رجل في شوال من الإمارات اعتمر ثم رجع إلى الإمارات، طيب في أيام الحج راح وأحرم بالحج مباشرة، هذا متمتع؟ سؤال لكم، من منكم اعتمر في شوال؟ في حد اعتمر في شوال؟ اعتمر في شوال؟ طيب لو الآن جاء الحج وأحرم بالحج، واضح بارك الله فيك، هل تعتبر متمتع؟ ها أنت حكمت على نفسك يعني. طيب إخوان الكرام، بإجماع أهل العلم إذا رجع إلى بلده لا يعتبر متمتعا، بإجماع أهل العلم. حكاه العيني في كتابه البناية عن الكاكي، هذا أحد علماء الحنفية، قال بطل تمتعه بالإجماع، بطل تمتعه بالإجماع. جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر: من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع فليس بمتمتع. قال ذلك من أقام ولم يعني المتمتع قال ذلك من أقام ولم يرجع، المتمتع هو الذي يقيم ولا يرجع. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، إن تمتع المكي فلا هدي عليه. رجل من أهل مكة خرج إلى الحل واعتمر ثم بقي، وفي يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وذهب إلى منى، هذا لا يذبح هدي التمتع، وهذا بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم. والدليل قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما هو فهو من حاضر المسجد الحرام فهذا لا يتمتع، هذا لا يكون عليه دم التمتع، يجوزه أن يحج متمتعا ولكن دم التمتع يسقط عنه، وكذلك دم القران، وكذلك دم القران، والله تعالى أعلم. طيب ثم قال: باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. عندنا مسألة أو فائدة: النية ركن من أركان الحج، النية ركن من أركان الحج. ما معنى النية؟ النية عمل القلب. رجل جاء إلى مكة وراح وشاف الحجاج في عرفة وجلس معاهم في مزدلفة، وفجر يوم العيد قال: يا جماعة أنا زرتكم في عرفة وجلست معاكم في مزدلفة، إذا أنا حاج. نقول: لا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من نية وأنت لم تنوي الحج، لا بد من نية وأنت لم تنوي الحج. ثم أيضا العبرة بما في القلب، بمعنى لو أن رجلا نوى أن يحج قارنا ثم عند الميقات قال: لبيك اللهم تمتعا، فالعبرة بلساء بما نطق به أم بما في قلبه؟ العبرة بما في قلبه. حكاه ابن المنذر إجماعا في كتابه الإجماع. عندنا مسألة: أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الجواب وين؟ وين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عند الميقات. في أشكال بارك الله فيكم، لكن متى؟ كيف عند الميقات؟ يعني عند الميقات بعد الصلاة، قبل لا يركب الدابة، ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته ثم أحرم؟ أين أحرم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فائدة: بإجماع أهل العلم يجوز أن تحرم عند الميقات في أي موضع، عند الميقات سواء بعد الصلاة، قبل تركب سيارتك، بعد ما تركب سيارتك، قبل أن تتحرك مدامك عند الميقات يجوز لك الإحرام، هذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع ابن قدامة في المغني وابن حجر في فتح الباري قال وإنما اختلف العلماء في الأفضل، وإنما اختلف العلماء في الأفضل. جاءت بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم لما استوت به راحلته، لما استوت به راحلته. والدليل حديث أنس عند البخاري فلما ركب راحلته واستوت به أهل، ركب راحلته واستوت به أهل. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأحرم عند البيداء. البيداء موضع قريب جدا من الميقات، يعني يكاد يكون ملاصق له، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب دابته وتحركت دابته أمتار يسيرة ثم بعد ذلك أهل صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك بارك الله فيكم حديث أنس عند البخاري ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. طيب أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة عند الميقات، لما صلى صلى الله عليه وسلم أهل بعد الصلاة. كيف نجمع؟ قال أهل العلم تهل في جميع هذه المواضع، يعني الإنسان إذا صلى يقول، أو النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل في جميع هذه المواضع، لما صلى قال لبيك اللهم حجا، وعلى دابته قال لبيك اللهم حجا، وعند البيداء قال لبيك اللهم حجا، يعني أهل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصحابة يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام وعدد كبير، لو أهل عند المسجد فقط عند الصلاة من سيعلم عنه؟ واضح بارك الله فيكم، على الناقة سيطلع عليه أكثر الناس، أما عند البيداء فخلاص الكل سيعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل. ويظهر والله تعالى أعلم أن الإهلال بالنسبة للحاج يكون عند الميقات بعد الصلاة، عند الميقات بعد الصلاة. والدليل ما جاء من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة وعمرة، صلي وقل. واضح بارك الله فيكم، رواه البخاري. فهذا فيه إشارة أن الدخول في النسك يكون بعد الصلاة، الدخول في النسك يكون بعد الصلاة. والإمام أحمد سئل أيهما أحب إليه قال كل ذلك جاء، يعني لو واحد أهل بعد الصلاة لا حرج، لو واحد أهل إذا ركب الدابة لا حرج، إذا تحرك متر أو مترين لا حرج، فكل هذا جائز ولا حرج عليه في ذلك. عندنا مسألة، هل يستحب أن تهل وأنت مستقبل القبلة عند الإحرام؟ يعني رجل الآن في الطائرة يريد أن يحرم ويقول لبيك اللهم حجا، يستحب له أن يستقبل القبلة؟ ابن جماعة له كتاب اسمه هداية السالك في المناسك، يعني يذكر أن المذاهب الأربعة أن السنة أن يكون الإحرام وأنت مستقبل القبلة، السنة أن يكون الإحرام وأنت مستقبل القبلة. والدليل ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري كان ابن عمر إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي، استقبل القبلة قائما ثم يلبي. أيضا بارك الله فيكم جاء عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عباس وجه أحد الأشخاص فقال له أفض عليك الماء ثم استقبل البيت ثم أحرم، أفض عليك الماء ثم استقبل البيت ثم أحرم. مسألة أو فائدة، يستحب قبل الإهلال أن تسبح الله عز وجل، أن تحمد الله وأن تسبحه وأن تكبره، هذا قبل أن تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة. جاء هذا بارك الله فيكم من حديث أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بها قائما ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. وهذه السنة أيها الأحبة الأفاضل سنة عزيزة قل من يطبقها، سنة عزيزة قل من يطبقها. عندنا مسألة، هل تشرع للإحرام ركعتين؟ هل في سنة مخصوصة اسمها سنة الإحرام؟ واضح بارك الله فيكم. هذه هي المسألة. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن ذكر ابن جماعة في كتابه هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك اتفاق الأئمة الأربعة على مشروعيتها وأنها سنة مستحبة. اتفاق الأئمة الأربعة على أنها سنة مستحبة، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه. فإذا التلبية تكون بعد ركعتين، وفهم السلف بارك الله فيكم له اعتبار في هذه المسألة، له اعتبار في هذه المسألة. وأيضا حكاه النووي في شرح صحيح مسلم عن كافة العلماء، عن كافة العلماء. فمن أراد أن يحرم بالحج أو العمرة يستحب له أن يصلي ركعتين، والله تعالى أعلم. وإن كان بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ينازع في هذا رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ثم قال: وعن خلاد بن السائب عن أبيه. أبوه من؟ السائب ابن خلاد، يعني اسمه خلاد ابن السائب ابن خلاد ابن سويد الأنصاري الخزرج. ذكر عن السائب ابن خلاد أنه شهد بدر، ذكر عن السائب ابن خلاد عن الأب أنه شهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه. عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أي بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر هذا الذكر العظيم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. وجاء عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح أنه كان يلبي حتى يسمع ما بين الجبلين، حتى يسمع ما بين الجبلين. وأيضا جاء عن ابن عمر عند ابن شيبة بإسناد صحيح أنه كان يقول: ارفعوا أصواتكم بالتلبية. وكذلك جاء عن ابن الزبير أيضا رفع الصوت بالتلبية. ذهب جماهير أهل العلم إلى استحبابه، بل حكاه النووي باتفاق أهل العلم، وخالف في ذلك الظاهرية فقالوا: يجب رفع الصوت بالتلبية، وقولهم هذا مرجوح، وقولهم هذا مرجوح، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة: ما حكم التلبية؟ يعني إخوان الكرام، رجل وصل عند الميقات وقال: لبيك اللهم عمرة، ثم لم يلبي حتى وصل إلى مكة المكرمة وشرع في العمرة، ما حكم عمله؟ فاتته السنة؟ نعم فاتته السنة، لكن هل ترك واجبا أو ترك مستحبا؟ دليل: يعني جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الصحابة أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أمر رفع الصوت بالتلبية مأمور به، فكيف بالتلبية نفسها؟ قد يقول لك قائل: هذا الإشكال، واضح؟ طيب، ذهب جمهور أهل العلم إلى، ذهب الشافعية والحنابلة إلى سنية التلبية، وذهب الحنفية والمالكية على تفصيل عندهم إلى وجوب التلبية، يجب أن يلبي، يجب أن يلبي ولو مرة واحدة، يجب عليه أن يلبي. والصواب الله أعلم أن التلبية مستحبة، لأن التلبية من جملة أذكار الحج، وأذكار الحج ليست واجبة، التلبية من جملة أذكار الحج، وأذكار الحج ليست واجبة. أيضا مسألة بإجماع أهل العلم أن رفع الصوت بالتلبية يكون مستحبا في حق الرجال دون النساء، حكاه ابن بطال في شرح صحيح مسلم، وابن عبد البر في حكاه إجماعا، وحكاه ابن عبد البر في التمهيد أيضا إجماعا. أيضا جاء عن ابن عمر عند الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح قال: لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية. ولكن يشكل على هذا أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تلبي بصوت عال، فسمعها معاوية قال: صوت من هذا؟ قالوا: عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فأخبرت عائشة بذلك قالت: لو سألني لأخبرته. فابن حزم يقول: رفع الصوت بالتلبية يكون حتى في حق النساء، وقوله هذا مرجوح. لماذا؟ أمهات المؤمنين لسنا كسائر النساء، أمهات المؤمنين لسنا كسائر النساء. ثم أيضا لو قلنا بأن المرأة ترفع صوتها بالتلبية يكون هذا بحضرة النساء وفي حال أمنت الفتنة، وفي حال أمنت الفتنة. أيضا جاء عن عدد من الصحابة أنهم قالوا زينة الحج التلبية، وجاء أيضا في الحديث المرفوع أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية، والله تعالى أعلم. ثم قال وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. وهذا الحديث بارك الله فيكم إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكنه يتقوى بأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ما هو؟ روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة، إن من السنة، ذكر هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يغتسلوا. من الذين كانوا يستحبون؟ لا ها؟ لا لا لا، ما بقول من، لن أقول لك من، إذا كنت معي لا ها؟ أحسنت. إذا قال ابن إبراهيم النخعي كانوا يستحبون، فالمقصود من؟ أصحاب ابن مسعود. وأصحاب ابن مسعود من كبار التابعين، وأصحاب ابن مسعود من كبار التابعين. قال إبراهيم النخعي بسند صحيح كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يغتسلوا. وذهب جمهور أهل العلم أن الاغتسال عند الإحرام سنة وليس بواجب، وحكي إجماعا، حكاه ابن المنذر إجماعا أنه مستحب في الإجماع، والنووي في المجموع، و ابن العربي في عارضة الأحوذي، وخالف في هذا الظاهرية، وقولهم مرجوح، رأوا وجوب الاغتسال وقولهم هذا مرجوح. والدليل جاء عن ابن عمر نفسه أنه ما أحيانا ما كان يغتسل عند الإحرام، جاء عن ابن عمر نفسه أنه أحيانا ما كان يغتسل عند الإحرام. فائدة، ليس قولنا أن الغسل عند الإحرام سنة أن نترك هذه السنة. جاء عن بعض المالكية أنه قال الغسل عند الإحرام أوكد من غسل الجمعة، الغسل عند الإحرام أوكد من غسل الجمعة. وأيضا الإمام الشافعي يقول في الأم لو أحرم، قال الإمام الشافعي في الأم وما تركت الاغتسال عند الإهلال، ومعنى كلامه حتى لو كنت في مرض، حتى لو كنت أخشى ضرر الماء، قال وما صحبت أحدا يقتدى به فرأيته ترك الاغتسال عند الإحرام. إذا لو قلنا بأن الاغتسال عند الإحرام سنة لا تترك هذه السنة العظيمة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ويستحب حتى للحائض والنفساء أن يغتسل عند الإحرام، والدليل أن هذا جاء عن أسماء بنت عميس، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال رغم أنها كانت نفساء، رغم أنها كانت نفساء. أيضا عندنا فائدة، يصح إحرام النفساء ويصح إحرام الحائض. لو أن امرأة نفساء مرت على الميقات تقولها أحرمي، تقول كيف وهي ليست على طهارة، نقول يصح منك الإحرام ولو كنت على غير طهارة، فلا يشترط في الإحرام أن تكون طاهرة. يعني إخواني الكرام، لو أن رجلا على جنابه أحرم وقال لبيك اللهم عمره، يصح منه هذا الأمر أم لا؟ يصح، لأن النفساء يصح منها الإحرام، كذلك يصح من الجنوب، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه النووي إجماعا، حكاه النووي إجماعا. طيب، من لم يتيسر له أن يغتسل توضأ عند الميقات، توضأ عند الميقات. نفترض أن رجل وجد أن الماء شديد البرودة عند الميقات وما استطاع أن يغتسل، نقول له توضأ، فإن هذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان ربما اغتسل وربما توضأ، وثبت عنه هذا بإسناد صحيح، ثبت هذا عنه بإسناد صحيح. وذهب بعض أهل العلم أنك إذا لم تستطع الاغتسال ولا التيمم ولا الوضوء أن تتيمم، وهذا والله أعلم لا دليل عليه، التيمم لا دليل عليه، والله تعالى أعلم. طيب، وأيضا يستحب لك عند الإحرام إذا كانت هناك حاجة إلى التنظف أن تتنظف، يعني أن يزيل الإنسان الشعور الزائدة في بدنه قبل الإحرام، أن يزيل الشعور الزائدة من بدنه قبل الإحرام. وما أدري إخوان الكرام، يعني من ينظر إلى أسئلة الناس في أيام الحج والعمرة يجد أن موضوع التنظف عند الإحرام هذه أزمة كبيرة جدا عند مجموعة من الناس، يسألك 10 مرات. حتى أحد العامة كان معي فكان هو يجيب، قال يا أخي 20 مرة قالوا لكم إذا كنت محتاج يعني افعل كذا وكذا. هذه أزمة كبيرة. والعجيب أن بعضهم لا يسأل ماذا يصنع مثلا عند الميقات، ماذا يقول، كيف الاشتراط، ما يسأل عن هذا. يسأل هل أزيل بعض الشعور من بدني عند الميقات؟ يا أخي الأمر يسير وسهل، إذا احتجت فأزل هذا الأمر، فإن الأمر سهل ويسير والله المستعان. طيب عندنا مسألة، يستحب للمحرم أن يتسوك مطلقا في إحرامه لعموم الأحاديث التي وردت في فضل السواك. وأيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه قال لا بأس بالسواك للمحرم، رواه ابن أبي شيبة. وأيضا قال ابن المنذر أجمع على أن للمحرم أن يستاك، يعني حتى لو كان السواك طريا حارا قويا يجوز لك أن تستاك به، فإن هذا مخصوص، فإن هذا مخصوص والله تعالى أعلم. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. عندنا كلمة غريبة، البرانس، قالوا البرنص هو الثوب الذي يكون رأسه منه، يعني أقرب ما يكون للباس المغاربة، واضح بارك الله فيكم، هذا هو البرنص. أيضا ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، الورس نوع من أنواع الطيب، الورس نوع من أنواع الطيب. طيب هذا الحديث أيضا أصل، يعني الآن كم حديث مر معنا أصل في بابه؟ هذا الحديث الثاني. الحديث الأول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذا الحديث أيضا أصل فيما يلبسه المحرم. أولا من محظورات الإحرام لبس المخيط، وأرجو أن تنتبه، ليس معنى المخيط ما فيه خيط، فإن الإحرام الذي تلبسه فيه خيط، إنما المخيط المراد به المفصل على العضو، بمعنى الثوب الذي ما يلبس إلا على وجه واحد، يعني بمعنى هذا الثوب الذي نلبسه الآن أو أكرمكم الله الملابس الداخلية أو السروال أو غير ذلك، هذا يسمى مخيط. طيب سؤال، رجل أحرم في الإزار الذي نلبسه الآن هنا، يجوز أم لا يجوز؟ أجيب، يجوز. لماذا؟ إزار ليس بمخيط، واضح بارك الله فيكم. بعض الناس يقول كيف هذا الإزار فيه خيط؟ طيب أحرامك ما في خيط، أحرامك مليار خيوط بارك الله فيك. فلذلك لابد ننتبه، لأن بعض الناس يعني ما يستوعب هذه المسألة، بعض الناس ما يستوعب هذه المسألة. إذن المحرم ممنوع من لبس المخيط، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه ابن المنذر إجماعا في كتابه الإجماع، وابن عبد البر في كتاب الاستذكار. أيضا عندنا فائدة، المحرم ممنوع من لبس المخيط، المحرمة غير ممنوعة، واضح بارك الله فيكم، يجوز المحرمة أن تلبس المخيط، وحكاه ابن المنذر إجماعا في الإجماع، وابن حزم في مراتب الإجماع، وابن عبد البر في الاستذكار. فإذا هذا مخصوص بالرجال دون النساء، لأن بعض محظورات الإحرام للرجال فقط، وبعض محظورات الإحرام للنساء فقط، وبعض محظورات الإحرام للرجال وللنساء. يعني مثلا لبس المخيط للرجال، لبس القفاز للرجال والنساء، تغطية الوجه للنساء، الصيد للرجال والنساء، واضح بارك الله فيكم. فيا طالب العلم اضبط هذه المسائل إخوان الكرام. طالب العلم إذا وفقه الله عز وجل فميز الأشياء المتفرقة وضم الأشياء المجتمعة فقد أوتي خيرا عظيما، أوتي خيرا عظيما بإذن الله عز وجل. طيب، أيضا من محظورات الإحرام استخدام الطيب ومس الطيب، والدليل حديث الباب: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. لاحظ، من محظورات الإحرام. طيب، قبل الإحرام يجوز أن تتطيب في بدنك، واضح بارك الله فيكم، ولو طيبت ثوبك لا شيء عليك، يعني لا شيء عليك في ذات التطيب، لكن لو أحرمت بهذا الثوب المطيب ما يجوز، فهمتم بارك الله فيكم. أما لو أحرمت وطيب بدنك أو ثوبك وجبت الفدية، انت فهمتم المسألة بارك الله فيكم. فمن محظورات الإحرام استخدام الطيب، وحكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع والنووي في شرح صحيح مسلم، وحكاه أيضا ابن المنذر وحكاه النووي في شرح صحيح مسلم إجماعا أن الرجل والمرأة يمنعان من هذا. فالمرأة مثلا في الفندق مثلا وضعت على يدها دهن عود بعدما قالت لبيك اللهم عمره أو حجا، واضح بارك الله فيكم، عليها الفدية. إخوان الكرام، ومن العجائب يعني أني كنت مرة عند الميقات فرجل أحرم قال لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى الحج، قال فجاءني صديق وضع لي الطيب وحطينا الطيب وطيبت وجهي، قلت له لماذا فعلت هذا؟ قال والله أعلم أن الطيب محظورات الإحرام، لكن لما قدم للطيب ما رديته. لا، ما يجوز، عليك الفدية، واضح بارك الله فيكم. لاحظوا، قلنا عليك الفدية وليس الدم، فرق بين أمرين، الفدية شيء والدم شيء آخر، الدم من الفدية ولكن ليس كل فدية لابد أن تكون بدم، واضح بارك الله فيكم. سيأتي معنا بعض التفاصيل الأخرى. طيب، عندنا مسألة: ما حكم الإحرام في الثياب المطيبة؟ ما حكم الإحرام في الثياب المطيبة؟ هذا يفعله بعض الإخوة من حرصهم، يقول قبل أن أحرم آتي بالإحرام وآتي بأفخر أنواع العود، عود الخشب هذا الجمر، وأدخن فيه الإحرام لأنه أريد أتقرب إلى الله. طيب، سؤال يعني من باب التنشيط فقط، النبي عليه الصلاة والسلام تطيب بعود الخشب هذا اللي نعرفه نحن هذا في المناسبات، هل تطيب بهذا العود؟ ما أتكلم عن الإحرام مطلقا، يعني سؤال لكم، واضح السؤال؟ هل هذا الأمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يفعله؟ هاي جماعة، ما سمعت شيخي، سؤالك خارج الموضوع، جوابك خارج الموضوع، سؤالنا محدد، تطيب بعود الخشب نعم أم لا؟ ها؟ لا. ليش قلت لا؟ لا، ما له علاقة حديث عائشة رضي الله عنها، ما له علاقة مطلقا في غير الإحرام. هذا سؤالنا، الله يرضى عليك. هنا هاي جماعة، وين طلاب العلم؟ تفضل دليلك. لا، القصة الهندي هذا شيء آخر، الله يرضى عليك. لا، الله يسلمك، لا يروح بارك بعيد، بارك الله فيك. لا، لكن تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بعود الخشب، ما سمعت؟ لا، إخوان الكرام، جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام تجمر بالألوة، واضح بارك الله فيكم، هذا عود الخشب، وابن عمر كان يتجمر بالألوة، وأهل الجنة مجامرهم الألوة، واضح بارك الله فيكم، فيتجمرون بارك الله فيكم بمثل هذه الأمور. وجاء هذا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب بالألوة. وطبعا إخوان الكرام، للأسف يعني بعض الناس يتصور يعني أن الطيب والعطور هذه موجودة في أيامنا، في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في زعفران، الآن لو تسأل يمكن نصف سكان الكرة الأرضية تعرف زعفران؟ مسكت الزعفران بيديك؟ ما يعرفون، واضح بارك الله فيكم. ففي الأيام الماضية كان عندهم بعض الأمور يعني من المطيبات شيء كبير وعظيم يعني، وبعض الناس قد يتصور يعني يعني أن التطور فقط في أيامنا. يعني إخوان الكرام، يذكر عن بعض الخلفاء أنه كان في قصره يعني بالمئات من الجواري، بالمئات، واضح بارك الله فيكم. فهذه أمور يعني كان عندهم تقدم وتطور وغيره بأشياء ما تخطر في البال بحسب وضعه. فلا تتصور يعني أن الناس في الأزمنة الماضية ما كانوا يعرفون الطيب والعطور، لا لا، كانوا يعرفونها جيدا، بل ربما يعرفونها أكثر منا، والله المستعان. طيب، نعود إلى مسألتنا، هل يجوز الإحرام في الثياب المطيبة؟ ذهب الحنفية والمالكية إلى المنع من ذلك، قالوا والدليل حديث الباب: لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. وذهب الشافعية والحنابلة إلى الجواز، لكنهم ماذا يقولون؟ يقولون إذا أحرم في ثوب مطيب لا يجوز له أن ينزع الثوب، يعني إذا رمى الإحرام ثم لبس مرة ثانية عليه الفدية. لماذا؟ لأنه لبس ثوبا فيه زعفران أو ورس. وقولهم هذا والله أعلم مرجوح، والصواب عدم الجواز، والصواب عدم الجواز. وطبعا لابد أن تضبط مسألة، هناك فرق بين الرائحة الطيبة والطيب، هل هناك فرق؟ هاي جماعة، ها؟ في فرق. البرتقال رائحته طيبة؟ أجيبه. أم رائحته خبيثة؟ طيبة. هل هو طيب؟ لا. القهوة رائحتها طيبة أم لا؟ هاي جماعة، في بعض الناس يقول لك يعني هذه تفوق عندي الطيب يعني، لكن هل هي طيب؟ لا، لا تسمى طيب. فرق بين أمرين، واضح بارك الله فيكم. طيب، هذا الفرق ينفعك في غير باب الحج، أين؟ ها؟ في وين؟ وين من اللي جاوب؟ لا، اللي جاوب وينه؟ وقل الله يسامحك. أبعدت ترى شيخي، أنت حضرت اليوم، نحن قلنا في يوم أمس نحن في مجلس علم نتذاكر، فلا يجد أحد في قلب شيء عندما أقول له جوابك لا ليس بصواب أو غيره. الأخوان الكرام، لا يغضب علي أحد، نحن كلنا طلاب علم، كلنا أخوان الكرام نتذاكر العلم، فلا تأخذ في خاطرك، مو قصدي أني أضحك عليك أو تضحك علي أو غيره، معاذ الله، لكن باب التنشيط فقط. هاي جماعة، هذه ما تحتاج، الله يرضى عليكم، على طول تلقطها في أي باب، والله سهل. عدة الوفاة يا جماعة الخير، المرأة إذا مات عنها زوجها شربت القهوة يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. شربت قهوة فيها زعفران؟ لا يجوز. فهمتم بارك الله فيكم، هناك فرق بين الطيب وبين شيء له رائحة طيبة. كم من أشياء لها رائحة طيبة لكنها ليست طيب، لكنها ماذا؟ ليست طيب. فاضبط هذا الأمر، اضبط هذا الأمر، فإن هذا أمر ينفعك بإذن الله عز وجل. طيب، عندنا مسألة، رجل طيب إحرامه ولم يحرم بعد، وحط على إحرامه أطيب أنواع الطيب، وبعد ما أحرم ثم أخبر أنه لا يجوز له أن يحرم في هذا الثوب، فراح وغسل ثوب الإحرام وزال عن ثوب الإحرام أثر الطيب، لا حرج، لا حرج في هذا الأمر، لأن أثر الطيب قد زال. نرجع إلى مسألة اللي ذكرناها قبل قليل، هناك فرق بين الرائحة الطيبة وبين الطيب. صابون الغسيل في الوضع الطبيعي الاعتيادي يسمى طيبا؟ لا، ما يسمى طيب. لكن المعطرات التي توضع في الثياب وقت الغسيل هذه تسمى ماذا؟ طيبا. ففرق بين الأمرين، والله تعالى أعلم. طيب، أيضا من محظورات الإحرام تغطية الذكر لرأسه، لرأسه ليس وجهه، الكلام عن الرأس. طيب، هذا المحظور خاص بالذكور ولا يشمل الذكور والإناث؟ ها، يبالها تفكير. ها، هذا المحظور خاص بمن؟ خاص بالذكور. طيب، لو واحد قال خاص أو عام للذكور وللإناث، نقول هذا لا يصح طبعا، وقولك باطل. وهذا طبعا بإجماع أهل العلم أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، والدليل حديث الباب ولا العمائم ولا العمائم. وطبعا إخوان الكرام هذا كثير، في رمضان رأيت محرما أحرم وقد لبس عمامة، ما أقول قيل لي أنا رأيته بنفسي، فهذا أمر لابد من تنبيه الحجاج عليه، خاصة الذكور، خاصة الحجاج الذكور مثلا ينبهون على مثل هذا الأمر، لأن هذا محظور محظورات الإحرام بإجماع أهل العلم. أيضا بإجماع أهل العلم لا يجوز للمحرم أن يلبس القفاز، سواء الذكر والأنثى، سواء الذكر والأنثى، الأنثى لا تنتقب المحرم ولا تلبس القفازين. وأيضا حكاه النووي إجماعا في المجموع أنه محرم على الذكور، أنه محرم على الذكور. طيب أنا أخوان الكرام بعض المسائل قد أتجاوزها من باب اختصار الوقت، خاصة إذا كانت قليلة الوقوع، إذا كانت قليلة الوقوع. فائدة: يجوز للمحرمة أن تلبس الخفين، يجوز للمحرمة أن تلبس الخفين، وهذا بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن بطال في شرح صحيح البخاري، ابن بطال في شرح صحيح البخاري. وأيضا جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يأمر المرأة المحرمة أن تقطع الخف فيكون دون الكعبين، دون الكعبين، هذا كان ابن عمر يأمر به النساء. فحدثته زوجته صفية بنت أبي عبيد، من أخوها؟ ها؟ الكذاب المعروف، الكذاب المعروف هذا المختار ابن أبي عبيد الثقفي، هذا كان أخو صفية بنت أبي عبيد، ولا يضرها هذا شيء، ولا يضرها هذا أي شيء، زوجها ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وصفية هذه تابعية. فذكرت له صفية أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للنساء في الخفين، فترك ذلك، فترك الإنكار ابن عمر، وقال يعني كان يأمر النساء بأن يقطعن الخفاف فترك هذا الأمر. أيضا جاء بإسناد صحيح في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يرخص في الخفين والسراويل للمحرمة، وقال كانت صفية، الظاهر أنها زوجته وليست أم المؤمنين، تلبس وهي محرمة خفين إلى ركبتيها. انظر المبالغة في التستر. وبالمناسبة أخوان الكرام ذكر ابن جماعة في كتابه الذي مر معنا عن في المناسك، وشدد في طواف المرأة وذراعها مكشوف، لأن الطواف في البيت صلاة، هل يجوز المرأة أن تكشف بدنها متعمدة في الصلاة؟ ما يجوز، شدد في هذا. يعني بعض أهل العلم يرى بطلان الطواف، والآن مع فتة التصاوير هذه إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه فتنت يعني الأجهزة، هذه الرجال والنساء في الطواف رجالا ونساء، وأحيانا الأيدي مكشوفة يصورن أنفسهن، يعني الجهل عذر لهن، لكن أقول لابد أن ينتبه في مثل هذه المسائل، والله تعالى أعلم. طيب ما حكم أن تغطي المحرمة وجهها إذا مر بها الرجال؟ إذا مر بها الرجال يجوز لها هذا. جاء عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر. وأيضا جاء هذا عن عائشة أنها قالت: وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. وأيضا بإجماع أهل العلم أن المحرمة لا تنتقب، ولكنها إذا أرادت تسدل على وجهها. فائدة: يذكر بعضهم حديث عائشة المشهور إذا مر بنا الركبان سدلنا على وجوهنا، والأقرب أن هذا ضعيف، والأقرب أن هذا الخبر ضعيف، والله تعالى أعلم. الشافعي في الأم ماذا يقول؟ يعني يذكر بأن المرأة إذا كانت معروفة بالجمال في أيامه أن تطوف بالليل أبلغ في سترها، وإذا أرادت أن تطوف بالنهار تسدل على وجهها، تسدل على وجهها. طيب، ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. التطيب قبل الإحرام جمهور أهل العلم يرون أنه سنة، إلا المالكية فيقولون ليس بسنة، والحديث حديث الباب حج عليه. وجاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب، عائشة طيبة، بالمسك في مفرق رأسه، في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. والتطيب للمحرم ورد يعني في النصوص أنه خاص بماذا؟ يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التطيب قبل الإحرام أن تكون في أي موضع مواضع البدن؟ في الرأس. واضح بارك الله فيكم. جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيب في رأسه وفي لحيته، فإذا أردت السنة لا تطيب بدنك الجسم يعني. واضح بارك الله فيكم. وإنما طيب الرأس، طيب رأسك، هذا هو الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعني سلمكم الله أنك لو طيب جسدك ثم فركت الطيب والطيب ما مسك ما لمس الإحرام وتجمع فيه أنك خالفت السنة أو وقعت في أمر محرم، لكن عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه طيب رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا هذا عن الصحابة رجالا ونساء، حتى نساء الصحابة ورد عنهن هذا. طبعا خاصة إخوان الكرام بعض أنواع الطيب العربية هذه إذا وضعتها المرأة لا يكاد رائحتها تشم، أما أن تتطيب المرأة في بدنها وتمر على الرجال ويشم الرجال رائحة هذا الطيب فهذا عمل محرم، هذا عمل محرم. وهذه المسألة التطيب قبل الإحرام مستحبة في حق الرجال والنساء، حق الرجال والنساء، ذكر هذا بمفلح في الفروع. وجاء هذا أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، جاء هذا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يعني مثلا امرأة ستخرج في سيارة من المدينة إلى مكة المكرمة، فجاءت بشيء من المسك ووضعته على رأسها، هذه الرائحة تشم؟ في الغالب الرجال ما يشمون هذا، واضح بارك الله فيكم، في الغالب الرجال ما يشمون هذا. فإذا كان عندها شك لتحتاط، لتحتاط في الاحتياط في مثل هذه المسائل مطلوب. أيضا جاء عن ابن الزبير أنه كان يتطيب في رأسه ولحيته، يعني الطيب ما لو جمع لاتخذ رأس مال، ثبت هذا عنه، كان يتطيب بالشيء الكثير، كان يتطيب بالشيء الكثير. وطبعا جاء عن عبد الله بن عمر أنه ما كان يتطيب قبل الإحرام، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. ولكن ابن عمر محجوج رضي الله عنه وأرضاه بالنصوص السابقة، ولعل الحديث ما بلغه، لعل الحديث ما بلغه، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: هل يجوز للمحرم أن يتعمد شم الطيب بعد أن يحرم؟ يعني يقف عند محل عطورات ويتعمد شم الطيب ويقول أنا ما تطيبت، لا يصح له هذا. وهذا ما ذهب إليه الشافعية في الأصح والحنابلة، فقالوا لا يصح له أن يشم الطيب ويتعمد ذلك. أما لو شم رائحة الطيب من دون قصد فلا حرج عليه، يعني المحرم غير مطالب إذا مر على محل عطورات أن يمسك أنفه، غير مطالب بهذا. ذكر هذا ابن القيم في كتابه الكلام على مسألة السمع، يعني إخوان الكرام الفائدة هذه في غير المضان، الكلام عن مسألة السمع عن الطرب وآلات الطرب وغير ذلك يعني. فتكلم عن هذه المسألة، تكلم عن هذه المسألة، فذكر بأن المحرم غير ممنوع من هذا، بين شم ما له رائحة طيبة وبين تعمد شم ما له رائحة طيبة، ففرق بين الأمرين. طيب، ثم قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا يخطب. رواه مسلم. لا ينكح المحرم، لا يتزوج، ولا ينكح، لا يكون وليا في التزويج، ولا يخطب، ولا يخطب. رواه مسلم. الفائدة بارك الله فيكم، الحديث في صحيح مسلم عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، يعني طلحة أراد أن يتزوج بنت رجل اسمه شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان، أبان بن عثمان بن عفان فقيه وكان أمير الحج، فقال أبان بن عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فإذا يعني لا تكن بارك الله فيكم وليا في التزويج ولا تتزوج ولا تتزوج. طيب عندنا مسألة، ما حكم الزواج للمحرم؟ لا يصح زواج المحرم، وعلى هذا جمهور أهل العلم، والدليل حديث الباب، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا يجوز. ما دليلكم؟ قالوا عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم. قال أهل العلم هذا الحديث وهم من ابن عباس، فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، واضح بارك الله فيكم، وابن عباس رضي الله عنهما وهم في هذا. وبعضهم قال معنى الحديث تزوجها وهو محرم أي في الحرم لكنه حلال، في الحرم لكنه حلال، والصواب والله تعالى أعلم أن زواج المحرم لا يجوز. ما حكم خطبة المحرم؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم يكره له أن يخطب، والصواب أنه يحرم عليه أن يخطب، والدليل حديث الباب. مسألة، رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم ذهب للحج وفي الحج أرجعها، يجوز أم لا يجوز؟ سؤال لكم مرة أخرى، رجل طلق زوجته طلاق رجعي وأحرم بالحج، لما أحرم بالحج قال عفى الله عما سلف سأتصل عليه وأقول رجعتك يا فلانة، يجوز له هذا العمل أم لا يجوز؟ ها؟ لماذا؟ أحسنت، يجوز له هذا الأمر لأن هذا ليس زواج. إخواني الكرام، المطلقة طلاق رجعي على ذمة زوجها، يعني لو مات ترثه، واضح بارك الله فيكم، لو ماتت يرثها هذا الطلاق الرجعي، هذا الطلاق الرجعي. طيب أيضا، هل نكاح المحرم باطل؟ لو أن رجل وهو محرم تزوج نكاحه باطل، جاء عن سعيد، جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا تزوج وهو محرم فرد عمر نكاحه، رد عمر نكاحه. وأيضا رجل تزوج امرأة وهو محرم في أيام التابعين فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما، وكلا الأثرين بإسناد صحيح. طيب مسألة يذكرها الشيخ العثيمين، وشوفوا فتاوى أهل العلم من المهم جدا أن تعتني بها، رجل تزوج امرأة بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، يجوز له هذا الأمر؟ ها؟ لماذا؟ أحسنت، لكن إخوان الكرام أريدكم تفرقوا بين مسألتين، وطء النساء مسألة والنكاح والزواج مسألة أخرى، واضح بارك الله فيكم. فمن تحلل التحلل الأول لا يجوز له أن يطأ زوجته، هل يجوز له أن يتزوج؟ نعم يجوز، لأن حديث الباب في أنه محرم، من تحلل التحلل الأول لا يسمى محرم، واضح بارك الله فيكم، اضبطوا هذه المسألة أحبتي الكرام، من تحلل التحلل الأول لا يسمى محرما، لكن الوطأ حرام عليه، الزواج يجوز له إذا تحلل التحلل الأول. طيب ما صورة هذه المسألة؟ صورتها وقد مرت علي شخصيا، لا أقول قيل لي، جزء منها مر علي، رجل من بلادنا ذهب إلى الحج وكانت معه ابنته وهم ليسوا من مواطني الدولة. سأذكر لك لماذا ذكرت هذه المسألة، طبعا أكرمكم عند الله أتقاكم ما في إشكال بارك الله فيكم، لكن هذا ينفعنا في سؤالنا أو في مسألتنا. فحاضت ابنته ففعلت كل أعمال الحج إلا طواف الإفاضة، هذه تحلل التحلل الأول أم التحلل الأكبر؟ أجيبه الأول. ها تفضل. ما سمعت؟ ما طاف طواف الإفاضة كيف تحلل الأكبر الله يرضى عليك؟ ما يصلح هذا أمر، يعني مفروض يكون عندك مثل أركان الإسلام، يعني هذا الأمر واضح. من لم يطف طواف الإفاضة ويأتي بكل أعمال يوم العيد من الطواف والرمي والحلق، هذا ما تحلل التحلل الأكبر، لكنها تحللت أي تحلل؟ الأصغر. هذا في أين؟ في ذي الحجة، وكان عندهم سفر فرجعوا للدولة. تظل هذه المرأة على أي إحرام؟ على أي تحلل؟ التحلل الأول. فالتقيت به في رمضان وقال لي: بنتي إلى الآن لم تتحلل التحلل الأكبر، وغدا سنذهب إلى العمرة وستتحلل التحلل الأكبر. شوف من متى إلى متى، من ذي الحجة إلى رمضان ما تيسر له. ففي هذه الأثناء لو عقد عليها رجل، على كلام شيخ ابن عثيمين، العقد صحيح أم باطل؟ صحيح. هل يجوزه الوطأ؟ لا ما يجوز. واضح بارك الله فيكم. فهذه مسألة أحيانا تقع، فانتبهوا لها واضبطوها. طيب، من محظورات الإحرام معاشرة الرجل لزوجته، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن المنذر في الإجماع، وابن عبد البر في الاستذكار، والنووي في المجموع. والدليل قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أيضا من محظورات الإحرام مباشرة النساء، يعني أن يلمس الرجل زوجته بشهوة أو أن يقبلها بشهوة، هذا أيضا باتفاق المذاهب الأربعة، هذا باتفاق المذاهب الأربعة. والدليل قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبالمناسبة أخوة الكرام، فقط من باب طرد الملل بارك الله فيكم، كنت في مجلس من المجالس فرجل كبير في العمر يقول: الحاج لابد ألا يرفس. قلت: يرفس كيف؟ قال: الله يقول في القرآن فلا رفس. قلت: لا، رفث وليس رفس. واضح بارك الله فيكم. فالرجل مسكين يعني فهم فهما من عندي. فإذا باتفاق المذاهب الأربعة أن مباشرة النساء أمر من محظورات الإحرام. وأيضا من باشر زوجته ولو أنزل فحجه لا يفسد، على الراجح من باشر زوجته ولو أنزل فحجه لا يفسد. إذن عندنا مسألة: ما المحظور الوحيد الذي من فعله فسد حجه؟ ما هو هذا المحظور؟ وطء النساء. واضح بارك الله فيكم. لذلك سلمكم الله، الوطء في الحج مثل الوطء في نهار رمضان، افهموا بارك الله فيكم، الوطء في الحج مثل الوطء في نهار رمضان. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة. فكما أن الوطء في نهار رمضان فيه الكفارة المغلظة، كذلك الوطء في الحج فيه الكفارة المغلظة. وبإجماع أهل العلم الجماع في الحج مفسد للحج، حكى الإجماع ابن المنذر في الإجماع، والماوردي في الحاوي الكبير، وابن مفلح في الفروع، ودل على هذا آثار الصحابة. وفي الباب آثار، راجعوها بارك الله فيكم في المطولات. لماذا أقول هذا؟ آثار صحيحة. وجدت بعض المعاصرين يقول: لا دليل يدل على أن الوطأ في الحج مفسد للحج. هذا كلام طبعا كلامك أنت لا دليل عليه، هذه الإجماعات وآثار الصحابة وين توديها يعني؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك طالب العلم ما يشذ عن أهل العلم ولا يتفرد بأشياء من كيسه ومن رأسه، والله المستعان. طيب عندنا مسألة: لو كانت الزوجة مكرهة، لو كانت الزوجة مكرهة فحجها لا يفسد على الراجح، لو كانت الزوجة مكرهة فحجها لا يفسد على الراجح، والله تعالى أعلم. طيب مسألة: ماذا يترتب على من جامع زوجته في الحج؟ الأمر الأول فساد الحج، ومر معنى هذا أنه بإجماع أهل العلم. الأمر الثاني في قول عامة أهل العلم يجب عليه أن يمضي في هذا الحج الفاسد يكمله. واضح بارك الله فيكم. يعني رجل جامع زوجته في يوم عرفة، الأمر الأول حجه باطل، الأمر الثاني يظل على إحرامه ويذهب إلى عرفة ثم مزدلفة ثم يطوف ثم يسعى ثم يرمي الجمرات، يعني أعمال يوم العيد، ثم يبيت في منى ويرمي الجمرات أيام التشريق، فيمضي في فاسد الحج. هذا الأمر الثاني، وهذا قول عامة أهل العلم، هذا قول عامة أهل العلم، وجاء في المسألة آثار صحيحة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. جيد. أيضا هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، يجب عليه أن يقضي هذا الحج، وهذا بإجماع أهل العلم، حتى لو كان حجه نفلا يجب عليه أن يقضي هذا الحج. حكى الإجماع على وجوب قضاء الحج لمن جامع، ابن المنذر حكاه إجماعا في الإجماع، والنووي في المجموع. وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يجب عليه القضاء في حج التطوع فقط، أما حج الفريضة فيجب عليه القضاء، والصواب أنه يجب عليه القضاء حتى لو كان الحج حج تطوع، لأن آثار الصحابة تدل على هذا. ما استفصلوا ممن جامع في الحج قالوا له حجك فريضة ولا نافلة، وإنما أجابوه على سؤاله مباشرة. إذن هذا هو يعني حجه فاسد ويمضي في الحج ويقضي هذا الحج، هذا الأمر الثالث. أيضا يجب عليه أن يحج من قابل، يعني القضاء يكون في السنة التالية، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني. هذا الأمر الرابع. والأمر الخامس التوبة إلى الله لأنه أفسد عملا عظيما. والأمر السادس، ويمكن أن تجمج بعض الأمور مع بعضها البعض، أن يهدي بدنه، ينحر بدنه. وجاء في هذا بارك الله فيكم أثر عن ابن عباس بإسناد صحيح قال وأهدي ناقة ولتهدي ناقة. أيضا يستحسن أن إذا حج من قابل أن يفرق بينه وبين زوجته. واضح بارك الله فيكم. ومن العجائب إخواني أن أذكر هذا، أن رجلا سألني بأنه قبل زوجته في الحج، هذا من محظور محظورات الإحرام، وقال ويقول ويذكر عنه أنه جاء للحج هذه السنة لأنه فعل هذا الأمر في الحج الماضي، يعني يريد أن يكفر، يعني واضح بارك الله فيكم. فلننتبه أن الشيطان أحيانا يتلاعب بالإنسان، فعلى الإنسان أن ينتبه لمثل هذه الأمور وهذه المسائل، نسأل الله العفو والعافية. طيب، عندنا مسألة، هل من جامع زوجته بعد التحلل الأول وقبل الثاني يفسد حجه؟ لا، لا يفسد حجه. كلامنا كل هذه الأمور عن من جامع قبل التحلل الأول. واضح بارك الله فيكم. يعني رجل في يوم عرفة جامع زوجته حجه فاسد، في مزدلفة حجه فاسد، صبيحة يوم العيد في مزدلفة حجه فاسد، في منى قبل أن يفعل أي عمل من أعمال يوم العيد حجه فاسد، لكن إذا رمى جمرة العقبة وحلق فهنا حجه لا يفسد. واضح بارك الله فيكم. ولو جامع زوجته. طيب، والعمرة أيضا مثل مسائل الحج، يعني من جامع زوجته في العمرة قبل الطواف عمرته فاسدة، ويمضي في عمرته ويقضي هذه العمرة، وعليه أن يذبح شاة أو بدنة، ما شاء، يعني لا يشترط البدنة. لماذا؟ مر معنا أخوان الكرام أن الوطأ في الحج كفارته مغلظة، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، والله تعالى أعلم. طيب، ثم قال وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحش وهو غير محرم، فقال قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه، متفق عليه. وعن الصعب، اسمه هكذا ليس مصعب، الصعب بن جثام الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. أذكر أيها الأحبة الكرام بعض المسائل باختصار شديد. لا يجوز المحرم أن يصيد الصيد، وهذا بإجماع أهل العلم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأيضا لا يجوز صيد الصيد، لا يجوز صيد الصيد للحلال في الحرام. لا يجوز المحرم أن يصيد ولا يجوز للحلال أن يصيد في الحرام. بين الأمرين فرق؟ نعم، قد يحرم الإنسان من المدينة ويجد الصيد في الحل، لا يجوز له أن يصيده. وقد يكون الإنسان غير محرم في مكة ويجد الصيد، لا يجوز أن يصيده، وهذا بإجماع أهل العلم. طيب، ما هو الصيد الذي يحرم على المحرم أن يصيده؟ هو الحيوان البري المتوحش مأكول اللحم، الحيوان البري المتوحش مأكول اللحم. فلو أن رجلا صاد مثلا وهو محرم ذئبا، عليه الجزاء؟ أجيبه، الذئب مأكول اللحم؟ لا. لو أن رجلا صاد بازا وهو محرم عليه الجزاء؟ الشاهين، 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 الصقر، ما عليه الجزاء، واضح؟ صاد ضبعا، الضبع، عليه الجزاء، لأن الضبع مأكول اللحم، الضبع مأكول اللحم. والمسألة هذه فيها تفاصيل، وهذه المسألة فيها تفاصيل. أيضا عندنا مسألة، من نفر الصيد، خوف الصيد دون أن يصيده، عمله محرم، لكن لا جزاء عليه، لا جزاء عليه. أيضا عندنا قاعدة، أما الحيوان الأهلي يعني غير الصيد، بهيمة الأنعام مثلا، فلا تأثير للإحرام ولا للحرم في ذبحه. رجل محرم نحر ناقة، ما حكم عمله؟ يجوز. رجل حلال نحر ناقة في الحرم، يجوز. واضح بارك الله فيكم، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه ابن قدامة إجماعا. أيضا صيد البر للمحرم فيه الجزاء، يعني ما معنى فيه الجزاء؟ ليس فيه الفدية، أنت مخير بين ثلاثة أشياء، فيه الجزاء المذكور في سورة المائدة، والتفاصيل ترجعون فيها إلى المطولات. وصيد البحر يجوز بالإجماع، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. طيب، أيضا عندنا مسألة، ما ذبحه المحرم من الصيد فهو كالميتة، لا يجوز أكله. واضح بارك الله فيكم. رجل اصطاد غزالا وهو محرم فذبحه، ما يجوز أكله المحرم، ما يجوز يأكل هذا الأمر، وما صاده ميتة، ولأنه لم يذكى الذكاة الشرعية، والله تعالى أعلم. وأيضا لا يجوز للحلال أن يعين المحرم على الصيد، لا يجوز للحلال أن يعين المحرم على الصيد. طيب، ثم قال يعني بعض مسائل الصيد التفاصيل فيها معرفتها طيبة أخوان الكرام، معرفة بعض مسائل تفاصيل الصيد طيبة يعني أخوان الكرام، بس أنا من باب التشويق لكم حتى تبحثوا. قد يكون كفارة الصيد للمحرم صيام 100 يوم، وأحيانا 50 يوم، وأحيانا 200 يوم، وهكذا. كيف؟ ارجع للمطولات. واضح بارك الله فيكم، حتى تستفيد، فإن هذه مسائل فيها فوائد طيبة ومذكورة في سورة المائدة في القرآن الكريم، هذه المسائل. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحدأة، الحدأة على وزن عنبة، والحدأة متى ذكرت؟ سمعنا لفظ أو مسمى الحدأة في أيامنا هذه، يعني قبل 2-3 سنين اشتهر ذكر الحدأة. وين؟ ها؟ أحسنت، يعني هذا نوع من أنواع الصقور، يعني الصقور يعني الطير الجارح، لكنه مؤذي جدا، يقولون يتخطف الأمتع من الناس، إذا بيدك شيء يأتي ويسرق هذا المتاع، فهذه يعني مؤذية، نوع من أنواع الصقور يعني الطيور الوحشية، هذه مؤذي جدا. والحداء على وزن عنبة، والعقرب والفأرة والكلب العقور، والكلب العقور. في رواية مسلم بالنسبة للغراب والغراب الأبقع قالوا الذي في ظهره وفي بطنه بياض، وهذه الرواية رواية مسلم طبعا، رواية صحيحة. ما حكم قتل المؤذيات بالنسبة للمحرم أو لمن كان في الحرم؟ يجوز بإجماع أهل العلم. حكاه ابن المنذر فيما نقله عنه ابن قدامة في المغني إجماعا، وكذلك ابن حزم في مراتب الإجماع. يعني رجل وهو محرم وثب عليه كلب فقتل هذا الكلب ليدفع شر الكلب عن نفسه، لا حرج. أو وجد عقربا، لا حرج من قتلها، لا حرج من قتلها. فائدة في مصنف ابن أبي شيبة عن عطاء قال كل عدو عدا عليك فاقتله وأنت محرم. يعني رجل وهو محرم آذاه البعوض جدا فقتله، لا حرج عليك، والله تعالى أعلم. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رواية البخاري في رأسه، في رواية البخاري في رأسه. ما حكم الحجامة للمحرم الآن في غير يعني الحجامة إذا ما كان فيها أخذ للشعر، رجل احتجم في ظهره وهو محرم، ما حكم الحجامة هذه؟ لا حرج عليه عند عامة أهل العلم. وذهب بعض المالكية قالوا لا، لا يحتجم ولو من دون إزالة الشعر إلا عند الضرورة. والصواب هو قول جمهور أهل العلم بأن الحجامة للمحرم لا حرج فيها، والله تعالى أعلم. طيب، ما حكم من احتجم فأزال مع الحجامة شيء من شعر الرأس؟ المحرم إذا احتجم في الرأس معلوم في الغالب سيزال شيء من شعر الرأس، على أقل تقدير في وقت شرطة المحجم بعض شعر الرأس سيزال. الأقرب والله أعلم أن هذه الإزالة إزالة يسيرة أو إزالة مخصوصة، فلا حرج فيها، لا حرج فيها ولا فدية فيها. حتى لو أزلت بعض الشعر فلا فدية فيها، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في رأسه وقطعا سيزال بعض الشعر، والله تعالى أعلم. طيب، قال وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. من محظورات الإحرام أخذ شيء من شعر الرأس سواء أخذته كله أو بعضه، وهذا بإجماع أهل العلم. حكاه ابن عبد البر في التمهيد إجماعا، والنووي في المجموع إجماعا، والدليل أيضا بالإضافة إلى حديث الباب قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وأيضا من حلق شيئا من شعر رأسه أو حلق شعر رأسه فعليه الفدية إجماعا. حكى الإجماع يعني إذا كان من دون مرض، من دون حجامة يعني. حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، وابن حزم في مراتب الإجماع، وابن قدامة في المغني. أيضا لا يشترط في الحلق أن يكون لجميع الرأس، فلو أن رجل وهو محرم حلق نصف رأسه عليه الفدية، وقد وقع في محظور محظورات الإحرام، وهذا بإجماع أهل العلم. حكاه ابن عبد البر في الاستذكار. وأيضا عندنا مسألة شعر الرأس وشعر البدن واحد، يعني لو أن رجلا وهو محرم أزال شيء من شعر يده أو شعر قدمه فعليه الفدية، فعليه الفدية. وهذا بارك الله فيكم حكاه إجماعا من الإمام أحمد فيما نقله عنه شيخ الإسلام تيمية في شرح عمدة الفقه. أيضا لو أن رجلا ما حلق شعر رأسه وإنما استخدم المكينة هذه أو استخدم بعض الأمور العصرية هذه التي تزيل الشعر من دون حلق فأيضا عليه الفدية. لو أن رجلا نتف شعر رأسه فأيضا عليه الفدية، وهذا بإجماع أهل العلم. حكاه ابن المنذر إجماعا في الإجماع وحكاه غيره. مسألة للمحرم أن يحك شعر رأسه، في فرق بين أخذ الشعر وبين حك الرأس، فحك الرأس لا حرج، وقد جاء عن عدد من الصحابة منهم ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، بل في صحيح البخاري ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. مسألة المحرم إذا أجنب بالاحتلام يعني يغسل رأسه ولو سقط شيء من شعر رأسه لا حرج عليه، وهذا أيضا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع والماوردي في الحاوي الكبير وابن تيمية في مجموع الفتاوى. أيضا للمحرم أن يمشط شعر رأسه، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، رواه البخاري ومسلم. بعض أهل العلم قال الامتشاط هنا لا يعني تسريح الشعر بالمشط المعروف وغيره، وإنما الامتشاط بالأصابع. وأيضا جاء في وصف الحاج أنهم شعث غبر، لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الامتشاط يترك، لكن لو امتشط المحرم لا شيء عليه، لا شيء عليه. طيب عندنا مسألة لا يجوز المحرم أن يزيل أظفاره، وهذا أيضا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وابن قدامة في المغني، مع أنه أخوان الكرام لا دليل صريح نص يعني في أن إزالة الظفر محظور محظورات الإحرام. أحد يعرف دليل في المسألة؟ ما في دليل واضح يعني. إزالة الشعر ورد فيها أدلة، لكن إزالة الظفر، لكن جاء عن ابن عباس أنه قال إذا انكسر ظفر المحرم فليقصها، يعني إذا لم ينكسر لا تقصها، لا تأخذ منه شيء، فهذا من الأدلة. وجاء أيضا عن ابن عباس أنه ذكر في التفث ثم ليقضوا تفثهم، قال التفث الأخذ من الأظفار، يعني قبل هذا لا تأخذ من أظفارك. طيب أيضا قضاء الصحابة بارك الله فيكم في أن من ارتكب محظور من محظورات الإحرام إلا الصيد والجماع أن عليه الفدية. ما هي هذه الفدية؟ على التخير، صيام كم يوم؟ 3 أيام، أو صدقة تطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو تذبح شاة. لذلك سأسألكم سؤال: رجل قص أظفاره وهو محرم، فقال له بعضهم عليك دم، وقال له بعضهم عليك فدية، أيهما الصواب؟ الفدية. جيد، رجل ترك الإحرام من الميقات، ما أحرم من الميقات، فاصبر عليه. ها السؤال، سألنا ما سألنا؟ ترك الإحرام من الميقات فقال له بعضهم عليك الفدية وبعضهم قال عليك الدم، أي العبارتين أدق؟ تفضل اللي وراك لأنه رفع يده. تفضل أنت صاحبنا، أنت تفضل. الأدق، أسألك عن الأدق، ليش؟ شو الفرق بين الأولى والثانية؟ لا أعطيني القاعدة، ما الفرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية؟ يعني المسألة الثانية تندرس تحت أي أصل، والمسألة الأولى تندرس تحت أي أصل؟ فهمتم السؤال؟ تفضل سلمان. أحسنت. المسألة الثانية تندرج تحت من ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة، والمسألة الأولى تندرج تحت من فعل محظورا من محظورات الإحرام. فهمتم بارك الله فيكم؟ إخواني الكرام اضبط هذا الأمر فإنه يفيدك فائدة عظيمة جدا. هناك فرق بين ترك المحظور بين فعل المحظور وترك الواجب، هناك فرق بين فعل المحظور وترك الواجب، ففرق بين المسألتين، فرق بين المسألتين. يعني إخواني الكرام ركزوا معي الآن بشكل عام، إخواني الكرام أتكلم بشكل عام الآن، هل يتصور في اليوم 12 من ذي الحجة أن يفعل الحاج محظورا من محظورات الإحرام بشكل عام؟ يعني يتصور ما يتصور؟ ما يتصور بشكل عام، واضح بارك الله فيكم. لماذا؟ لأنه خلاص انتهى من الإحرام، انتهى من الإحرام، إذا فعل كل الأعمال يعني انتهى من الإحرام. أما يوم 12 من ذي الحجة هل يتصور أنه ترك واجب واجبات الحج؟ نعم يتصور، ترك مثلا طواف الإفاضة، ترك مثلا طواف الوداع، أو ترك رمي الجمرة في يوم 12 من ذي الحجة. فهذه مسألة تحتاج إلى أن تضبطها وتنتبه لها. طيب ساعة كم الآن؟ جاي. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر، متفق عليه. ساقطتها أي لقطتها، فهو بخير النظرين، إما أن يأخذ الدية أو القصاص. طيب عندنا مسألة، صيد الحرم المكي لا يجوز على المحرم وعلى الحلال، والدليل حديث الباب، وهذا أيضا عليه إجماع أهل العلم، حكاه ابن المنذر في الإجماع، وابن بطال في شرح صحيح البخاري، والنووي في شرح صحيح مسلم، وأيضا في المجموع. أيضا يحرم تنفير صيد الحرم. إخواننا الكرام بعض الناس يأتي أطفاله معه إلى الحرم ويشاهدون حمام الحرم، فيأتي الطفل ويأخذ الحصى ويضرب حمام الحرم، ما يجوز هذا، هذا ما يجوز. وبعضهم يأتي الأطفال وينفرون صيد الحرم، هذا لا يجوز، فانتبهوا لذلك. والدليل حديث الباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينفر صيدها، لا ينفر صيدها. مع التنبيه، هناك فرق بين تنفيرك للصيد وبين نفور الصيد منك. يعني مثلا أنت تمشي وحمام الحرم موجود في الطريق، فمشيت هو نفر منك وهرب عنك، لا شيء عليك. أما أن تذهب أنت وتنفرهم فإن هذا لا يجوز. أيضا مسألة في صيد الحرم الجزاء، في صيد الحرم الجزاء مثل في صيد المحرم. وأيضا مسألة أخرى، لا يجوز قطع شجر الحرم الذي نبت وحده. لو افترضنا أن سورة نبتت وحدها في حدود الحرم، لا يجوز قطعها، ومن قطعها فقد فعل محرما. لذلك بعض أهل العلم يقولون في حديث من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار، أي سدر، سدر الحرم، واضح بارك الله فيكم. طيب من قطع شجر الحرم هل عليه الجزاء؟ لا، ليس عليه الجزاء. أيضا لقطة الحرم تعرف أبد الدهر. يذكر أحد المشايخ بأن زوجته وجدت سوارة ذهبية في فندقهم في الحرم المكي، فقلت لها، هو يقول دعي هذه السوارة في موضعها، نحن جئنا لعمرها، يعني إذا أخذنا هذه السوارة لابد أن نعرفها أبد الدهر، وهذا أمر لا نقدر عليه، فتركيها في موضعها، أو طبعا تأخذها وتسلمها لمن؟ للأمانات. والدليل حديث الباب، والدليل حديث الباب، والله تعالى أعلم. وطبعا بعض أهل العلم ينازع في هذا، يقول لقطة الحرم ولقطة غير الحرم سواء، وهم الحنفية والمالكية، والصواب هو القول الأول والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. إخواني الكرام، الحرم اثنان: الحرم المكي والحرم المدني. أما المسجد الأقصى ليس بحرم. أيضا بعضهم يقول في وادي قريب من الطائف، بعض أهل العلم يقول هو حرم، أيضا ليس بحرم. بعضهم يقول الحرم الجامعي، لا ما في حرم جامعي الله يرضى عليك، وإنما هو الحرم المكي والحرم المدني. فالمدينة حرمها لا يجوز فيه الصيد، والدليل بارك الله فيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وأيضا بالنسبة للحرم المكي يحرم فيه الصيد إجماعا، أما الحرم المدني يحرم فيه الصيد في قول عامة أهل العلم. الحنفية يقولون يجوز صيد الحرم المدني، ما دليلهم؟ حديث كلكم يحفظه إن شاء الله، سهل، تفضل. أحسنت يا أبا عمير، ما فعل النغير. لكن الحديث بارك الله فيكم ما فيه يعني أي دلالة. إخوان الكرام، حديث يا أبا عمير ما فعل النغير فيه كلام عن الصيد؟ هل فيه كلام؟ ما فيه كلام عن الصيد. طيب قد يكون هذا النغير أحضر من خارج الحرم، واضح بارك الله فيكم، وقد يكون بارك الله فيكم مثلا غير مأكول اللحم، إلى غير ذلك من الاحتمالات يعني. فلذلك الصواب أن الحرم المدني في يعني يحرم صيده. طيب ذكرت لكم فرق بين صيد الحرم المكي والمدني. الحرم المكي بالإجماع لا يجوز فيه الصيد، الحرم المدني في قول عامة أهل العلم. الفرق الثاني من يعرفه؟ هاي جماعة أنا أدري أنكم تعبتم ويعني كلت الأذهان، لكن هناك فرق، من يعرفه؟ تفضل. أحسنت، جيدا، في مجموعة معي، جزاكم الله خير. الحرم المكي في صيده الجزاء، الحرم المدني ليس في صيده الجزاء، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول في الحرم المدني الجزاء، ولكن الصواب أنه لا جزاء فيه إلا لو رأى السلطان تأديب من يصيد في الحرم المدني، لو رأى تأديب من يصيد في الحرم المدني فهذا أمر آخر. طيب هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضلوا. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ما سمعت؟ نعم أحسنت، هذا سؤال جيد. من نفر صيد الحرم وقع في الإثم لكن لا جزاء عليه، لكن لو أن طفلا رمى حماما من حمام الحرم فقتل هذا الحمام عليه الجزاء، واضح بارك الله فيكم، ليس الجزاء يعني على وليه، على وليه الجزاء. نعم تفضل. هذه تحتاج مراجعة، فلو تمهلني غدا أتيك بالجواب. طيب تفضل. وضح لي سؤالك. نعم نعم، إذا كان قادرا بماله، واضح؟ يعني رجل مقعد خلاص نعرف أنه ما يقدر يحج، هذا لما يموت عنده مال ينيب من يحج عنه من ماله، وجوبا نعم نعم، إن فريضة الله ما يسقط عنا إذا كان قادر بماله، أما مقعد فقير ما عليه شيء. نعم تفضل. نعم طيب وين الإشكال؟ لا دقيقة بارك الله فيك، عيد السؤال مرة ثانية. ترى أخوان الكرام لماذا أقول هذا؟ لا تغضب علي، ترى بعضهم يسأل السؤال ما أقصد كشيء أبدا وهو مو عارف ما هو السؤال. يسألني مجموعة من عامة الناس ما حكم زواج المسيار أو إيش زواج المسيار، قال والله ما أدري. طيب ليش تسأل عن شيء ما تدري عنه؟ الله يرضى عليك، أنت ما تدري عن الشيء هذا كيف تسأل عنه؟ فلذلك أولا نحدد السؤال. تفضل شيخ. تجاوزت الميقات، طيب طيب جيد، تجاوزت الميقات من دون إحرام صحيح؟ إيه زي. طيب وين الإشكالية؟ الآن فهمت سؤالك، يعني امرأة، أنا أعيد السؤال حتى نستوعب، أرادت العمرة فأحرمت من عند الميقات، قالت لبيك اللهم عمرها، فجاءها العذر الشرعي فلم تطف ولم تسعى ولم تعتمر ورجعوا إلى الدولة، تظل على إحرامها، لابد من رجوعها مرة أخرى. واضح بارك الله فيك، وهذا أمر يقع، ويقع لمجموعة من الأخوات في الحج. كيف؟ تفعل جميع أعمال الحج يوم العيد قبل طواف الإفاضة يأتيها العذر، فبعض الأخوات ترجع للدولة ثم تذهب مرة أخرى إلى العمرة، وبعضهن، وقد رأيت من يعني من بعض محارم النساء من يفعل هذا، يبقى في مكة، يبقى في مكة، تطهر المرأة، يعتمر، تطوف ثم ترجع. أما إن رجعت دون أداء العمرة فتبقى محرمة، تبقى محرمة نعم، إلى أن تتحلل بعمرة. هنا بارك الله فيكم مسألة أخرى ستأتي، يأتي معنا الاشتراط غدا، غدا يأتي معنا موضوع الاشتراط إن شاء الله. هنا تغسل، أي تغسل الله يسلمك، أو تنظف تزيله، ما سمعت؟ أيضا تزيله، لابد من إزالته. نعم طبعا متى ما يتيسر لك طبعا، يعني مو بأن الإنسان إذا وجد يعني يدهم بجسده، لا، لابد من إزالته سلمك الله. شيخي تصبر علي الله يرضى عليك، في غيرك طبعا. مع التنبيه إخواني، نحن لسنا في مجلس فتوى، إخواني الكرام أرجوكم انتبهوا، نحن في مجلس علم نذاكر كتاب، نراجع كتاب الله يسلمكم، لسنا في مجلس استفتاء، لا، بين الأمرين فرق، فرقوا بين الأمرين، الفتوى لها مجالها، نحن الآن نراجع كتاب مسائل علمية ذكرناها. تفضل. نعم لا جيد. الآن هو ذهب إلى جدة، العمرة كانت في باله أم ليست في باله؟ له حلين، إما أن يحرم ويبقى على حرامه، أو لا يحرم، فإذا أراد أن ينشئ العمرة يذهب إلى الميقات. واضح بارك، ميقاته هو، فهمت علي بارك الله فيك، يعني جاء من المدينة ما يقول بروح السير الكبير، لا، يرجع إلى ميقات المدينة. نعم فضل. من الإمارات مثلا، من السير الكبير، السير الكبير إذا جاء بالطائرة أو بالبر السير الكبير، أما إذا جاء من المدينة يرجع إلى ميقات المدينة. تفضل تفضل الله يسلمك. أحسنت، النية فقط. نعم نعم تفضل. ما سمعت؟ يظهر والله أعلم أنها ليست من الطيب، والله أعلم، فإذا استعمل المعجون والفرشاة لا حرج عليه، والله أعلم. تفضل شيخ. جيد إخوان الكرام، نرجع إلى قاعدتنا، فرقوا بين ما له رائحة طيبة وبين الطيب. بعض أنواع الصوابين قطعا ليست من الطيب، قطعا واضح أنها ليست من الطيب، وبعضها واضح أنها من الطيب، واضح يعني صابون معطر، ليس الصابون العادي، هذا يكون هذا سعره أغلى، يكون فيه رائحة قوية جدا. وأحيانا بعض أنواع الصوابين يعني بين بين، فإذا تورعت فطيب، واضح بارك الله فيكم، إذا تورعت فطيب. تفضل. العرف نعم، نعم شيء إذا نعم أكيد العرف معتبر بارك الله فيك، العرف معتبر نعم. تفضل. نعم إذا أحسنت، إذا لبس الإحرام وقد طيب فنقول ينزعه، فإن لم ينزعه واستمر فيه فعليه الفدية. نعم. جيد. إذا كان سيمر على ميقاتين إجبارا فمن أين يبدأ؟ من الميقات الأول. مثاله رجل من أهل الشام، أهل الشام ميقاتهم الجحفة، لكنه سيمر على ميقات ذي الحليفة فيبدأ من الميقات الأول الأبعد. جيد. تفضل. نعم أفضل، أحسنت، لكن نرجع إلى مسألتنا، أفضلية التمتع على قول من يقول بأن الإفراد أفضل، قالوا لأن الصحابة وكان متعارف عليه عند العرب أن العمرة في أيام الحج هذه من أكبر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا الأمر، واضح بارك الله فيكم، وإلا لماذا الخلفاء الراشدين أفردوا الحج وهم أعلم الناس بهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهمت علي الله يسلمك؟ نعم. المقصود من هذه المسألة، سؤالك جيد إخوان الكرام، المقصود أن تعلم أن هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم إذا رأى واحد مفرد كانوا أتى شيء منكر، يعني كيف مفرد؟ لا يا أخي الكريم، تريث، ابحث، انظر، فهذه مسألة تحتاج إلى تدقيق، والله أعلم. وطبعا أنا أعرف يعني من يحج عندنا هنا مفرد ولو كان سيمكث الأيام الطويلة، طبعا هل أنصحك بهذا أو لا هذا شيء آخر، لكن بعض الناس يتحرى الدقة في بعض المواضيع بحسب ما يدين الله به. الإمامة، المخيط، نعم نعم نعم. لا 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 لا، الله يرضى عليك، كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الإحرام قبل طواف الإفاضة، واضح، قبل طواف الإفاضة ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من الإحرام، النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة بثيابه، واضح، فطيبته عائشة قبل طواف الإفاضة، عند يعني انتهى إحرامه، يعني طيبته قبل إحرامه، قبل أن يهل بالحج، وطيبته لما انتهى من إحرامه صلى الله عليه وسلم. طيب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأشكر لكم حضوركم وصبركم، جزاكم الله عز وجل كل خير، وبارك الله فيكم.